هذه النواقض العشرة مجمع عليها، هذه النواقض العشرة مجمع عليها، يعني متفق عليها بين أئمة المسلمين. تقول وأين الإجماع؟ هل هناك إجماع بعد الصحابة؟ نقول مجمع عليها من كلام السلف كله، فما في أحد من السلف الصحابة ومن بعدهم إلا وبين أن هذه الأمور من الشرك. فهذا إذن إجماع استنباطي استقرائي، لما تعمل استقراء واستنباط لكلام أهل العلم في زماننا إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم ستجد أن هذه النواقض العشرة موجودة في كلامه. فمن هنا قلنا الإجماع. نواقض الإسلام العشرة، النواقض جمع ناقض، والناقض ما يبطل الشيء، ما يفسده ويبطله. قال الأول الشرك في عبادة الله تعالى، يعني لو اتكلم هنا على من ثبت له الإسلام ثم فيحدث منه شيء يجعله يترك الإسلام، ينقض الإسلام. فالكلام هنا ليس على الكفار، إنما الكلام على المسلمين الذين يرتكبون أشياء تخرجهم من ملة الإسلام. قال الأول الشرك في عبادة الله تعالى، فالمسلم إذا أشرك في العبادة يعني في توحيد الألوهية فإنه يخرج من ملة الإسلام. والكلام هنا على الخروج النوعي، كل الكلام على الخروج النوعي، بمعنى أننا إذا أردنا أن ننقله إلى الخروج العيني يعني الشخص العين وخرج، لابد من التأكد من توافر الشروط وانتفاء الموانع. قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالشرك هو القبيحة الكبرى والموبقة العظمى التي لا يغفرها الله لمن مات عليها. الشرك والقبيحة والموبقة التي لا يغفرها الله عز وجل لمن مات عليها. قال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، الجنة محرمة عليه تحريما أبديا، ومأواه النار، مأواه يعني مستقره النار، وما للظالمين من أنصار، يعني ما للمشركين من نصير ينصرهم. ومن ذلك هذا الشرك، ومن ذلك دعاء الأموات والاستغاثة بهم والنذر والذبح لهم. الشرك أن الإنسان يعبد الله لكن يعبد معه غيره. إذا اقترن الشرك والكفر، فالكفر شيء والشرك شيء آخر. الكافر لا يؤمن بالله، وأما المشرك فإنه يؤمن بالله ولكن يؤمن أنه يجوز أن يعبد معه غيره. فهنا قد عدل بالله غيره، ومن عدل بالله غيره فقد ساوى الله بأحد مخلوقاته، فهذا يخرجه من الملة، لأن الله هو الأحد الفرد الصمد، فهو الأحد الذي لا يدانيه ولا يساويه ولا يماثله أحد أبدا. ففي الألوهية، توحيد الألوهية يؤكد توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، وتوحيد الألوهية هو المطلوب، هو المطلوب وهو الالتزام لتوحيد الربوبية. يعني توحيد الربوبية سبب للألوهية، والألوهية نتيجة للربوبية. ولذا قال اعبدوا ربكم الذي خلقكم. لماذا هو الإله؟ لأن هو الرب. لماذا هو المعبود؟ لماذا نعبده؟ لأنه هو ربنا الذي خلقنا وملكنا ورزقنا سبحانه عز وجل. فالربوبية لازمها الألوهية، الربوبية سبب للألوهية، الربوبية دلالة لزوم للألوهية، الألوهية دلالة التزام للربوبية. طيب، فالشرك أن تعبد الله وأن تعبد معه غيره. فلو صلى إنسان لله وصلى لغير الله هذا مشرك، هذا مشرك. إذا عبد غير الله بأي عبادة مما يختص به الله فهذا مشرك، هذا مشرك. فمن دعا غير الله عز وجل إذا قال من ذلك دعاء الأموات، من دعا الميت بمعنى دعاه يطلب منه أن يشفيه، أن يحيي، أن يميت، أن يرزق، أن يخلق، هذا شرك بالله. فمن دعا عليا أو الحسين أو البدوي أو عبد السلام أو أي من هؤلاء دعاهم يطلب منهم إحياء أو إماتة أو رزقا أو خلقا، فهذا شرك بالله تبارك وتعالى، لأنه لا يحيي ولا يميت إلا الله، ولا يخلق ولا يرزق إلا الله، ولا يملك الخزائن إلا الله تبارك وتعالى. فدعاء هؤلاء شرك بالله العظيم، دعاء هؤلاء شرك بالله العظيم. أما الكلام مع الميت ففي تفصيل. فلو أنت ذهبت إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت لا ينبغي أصلا أن تذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لا ينبغي، والناس الذين يذهبون إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يكون الغرض من زيارته زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والصلاة فيه، لا أن يكون زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. فتذهب إلى المسجد وتصلي، لكن أن تتعمد الذهاب إلى القبر هذا من البدع. وبعض الناس إذا ذهب يمر على القبر ويتعمد ذلك، وهذا من البدع لكن ليس من الشرك. أما إذا وقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم رزقا أو خلقا أو ملكا، فهنا قد أشرك بالله العظيم، لأنه دعا ميتا وطلب منه ما لا يقدر عليه إلا الله. فلو قال يا محمد اشف ولدي، يا محمد ارزقني، يا محمد ألوذ بك، يا محمد ألوذ بك، فهنا قد أشرك بالله العظيم شركا أكبر. طيب إذا قال يا محمد ادعو الله أن يشفيني، يا محمد ادعو الله أن يرفق بهذه الأمة، فهنا قد طلب من النبي صلى الله عليه وسلم طلبا يظن فيه أنه يعتقد أنه حي يسمع ويستجيب، صح؟ وهذا دعاء الميت ولا يجوز دعاء الميت، فهذا متردد بين الشرك الأصغر وبين أن يكون بدعة، والصحيح أنه شرك أصغر. شرك أصغر أن تدعو الميت لا تطلب منه، ولكن تطلب منه الوساطة. وأما أن تقول أذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأدعو الله هناك لبركة المكان، فهذه بدعة، فهذه بدعة. إذن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث أحوال، أن أدعوه هو، هذا إيش؟ شرك أكبر. أن أطلب منه أن يدعو الله، هذا شرك أصغر. أن أذهب إليه وأدعو الله عند القبر، هذه إيش؟ بدعة. نعم. لا، التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم هو التوسل بدعائه لو كان حيا، أما بعد مماته فلا يتوسل به أبدا. التوسل بأن نقول أدعو الله لي، أنا لا أتوسل، أنا أطلب منه أن يدعو الله. نعم، هو يكلم الميت، وهذا الكلام مع الميت قلت لك أقل الأحوال فيه من شرك أصغر. أما أن نعتبر شركا أكبر، هذا هو يعتقد فقط أن محمد صلى الله عليه وسلم له كرامة عند الله بحيث أنه يسمع ولم يتوسط، وإنما سيدعو. لما كانوا يطلبون من الله والعزة، ما كانوا يقولون لله والعزة ادعوا الله لنا، بل كانوا يطلبون منهم أو يقولون توسطوا لنا عند الله ليفعل كذا. لما قل محمد ادعوا الله لي، غير لما قل توسط عند الله لي، فادعوا الله لي. ما هي المسألة ما بين شرك أكبر شرك أصغر؟ الراجع من شرك أصغر. نعم. لا، هي شرك أصغر. الثانية هي اللي بدعي. نعم.
طيب
عشان كده بعضهم قال شرك أكبر والبعض قال شرك أصغر، لأنه إذا سألت محمد ميت يقول نعم ميت، يقدر على شيء لا يقدر على شيء، لكن هو ممكن يدعو الله تبارك وتعالى. هذا غير الناس والعذر تماما. لا لا عند كل الناس، ولكن بعض الناس لكرم لجاه النبي صلى الله عليه وسلم يعتقدون ان له هذه المنزله وهو ليس له هذه المنزله، فهذا خطا شديد في الاعتقاد يوصلهم الى الشرك الاصغر. الراجح ان هذه المساله شرك اصغر، ان من ذهب عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال ادعوا الله لي ان هذا شرك اصغر، والكثير من العلماء قال شرك اصغر، فلا بد ان نراعي الخلاف فيها، ان نقول قال بعضهم شرك اكبر وقال بعضهم شرك اصغر. الذين اخذوا الشرك الاكبر هؤلاء اهل الاحتياط والورع، هو الاولى ان يؤخذ به، لنمنع ان نسد كل الذرائع على الناس. طيب، ومع ذلك هو لو دعا النبي تبارك او طلب الدعاء منه، يعني ما بين الشرك الاكبر والشرك الاصغر كله على النوع لا على العين، لان لكيما نعتبر شركا عينيا لابد من التاكد من توفر الشروط في الموانع، فهل هو مجنون أو هو مكره أو هو سكران أو هو غافل أو هو غائب العقل. نعم، أما الجهل ففي الأولى لا يعذر بالجهل أبدا، لأن يطلب منه الإحياء والإماتة والرزق والملك، هذه لا عذر فيها بالجهل خالص. وأما الشيعة فإن لهم تصرفات، هم يطلبون من علي بن أبي طالب، علي طالب يسير الرياح ويسوق الأمطار، فعندهم هذا في خصائص ألوهية، في خصائص ربوبية، فيطلبون منه. طيب، أما أن أدعو الله عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فهذه إيش؟ هذه بدا. طيب، الاستغاثة به أن أستغيث بالنبي صلى الله عليه وسلم، أقول يا محمد أعرفنا كما كانوا ينشدون، أعرفنا أدركنا يا رسول الله. أقول كانوا ينشدون، وهناك أغنية مشهورة لمطرب أشهر المطربين في مصر، أغثنا أدركنا يا رسول الله. نعم، ده مدد يا رسول الله دي العون، لكن هنا أغثنا أدركنا. فهذا شرك أكبر مخرج من الملة لا محالة. فالاستغاثة بالميت هذه شرك أكبر لا محالة. وكذلك النذر للميت، لأن النذر لا يكون إلا لله، النذر عبادة لا تكون إلا لله، والذبح للميت يذبحون للميت يتقربون إلى الله بها، تقول أن الشرك الأكبر لا محالة. يبقى ما في خلاف في مسألة الاستغاثة، ولا النذر ولا الذبح ولا الدعاء ولا الاستعانة. الخلاف كله في من ظن أن محمدا صلى الله عليه وسلم يمكن أن يدعو الله تبارك وتعالى. اشتبهت عليه الأحاديث في أن السلام يبلغه صلى الله عليه وسلم، فاشتبه عليه أنه لو له نوع الحياة يمكن أن يدعو الله تبارك وتعالى. السؤال اللي جاي من عند الأخوات، إذا طلب من محمد صلى الله عليه وسلم أن يرفع عن الأمة البلاء، هذا شرك أكبر باتفاق، شرك أكبر باتفاق، لأن محمد صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يرفع البلاء. هل هو شرك أكبر أم أصغر؟ هو شرك إيش؟ أكبر. طيب، إذا ما الفرق بين أن أقول يا محمد اصرف عنا البلاء، ويا محمد ادعو الله أن يصرف عنا البلاء؟ الأول شرك أكبر متفق عليه، الثاني الراجع لشرك أصغر، الراجع لشرك أصغر. طيب، ذهبت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقلت يا رب ارفع عنا البلاء، ثانيا تاني لا لا هي ان الشخص يذهب الى النبي الى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وهو ميت ويقول له ارفع عنا البلاء، هذا شرك اكبر. دعا محمد صلى الله عليه وسلم وهو هنا في الاسكندريه يا محمد ارفع عنا البلاء، هذا شرك اكبر. ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم في القبر وقال يا محمد اطلب من الله أن يرفع عنا البلاء، هذا إما شرك أكبر وإما شرك أصغر. جلس في بيته وقال يا محمد ادعو الله أن يرفع عنا البلاء، هذا إما شرك أكبر وإما شرك أصغر. قال ذهب عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم وطلب من الله وحده أن يصرف البلاء، هنا به بدعة. لظني أن المكان يؤثر على الله تبارك وتعالى. إذا الاستغاثة والاستعانة والدعاء والتوسل أيضا، هل نتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، التوسل به لما كان حيا، بمعنى أتوسل بدعائه لما كان حيا، أما بعد أن مات فلا يجوز التوسل به نهائيا، لابد أن نعتقد أنه ميت لا يملك لنفسه شيئا. أما السلام عليه فهناك ملائكة موكلة أو ملك موكل يبلغ روح النبي صلى الله عليه وسلم السلام، يبلغ روح السلام، فلا تعلق للجسد بهذه المسألة نهائيا، وإنما هو ملك يبلغ روح رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام. إذن من الشرك دعاء الأموات والاستغاثة بالأموات والنذر للأموات، لأن النذر لله عز وجل، والذبح للأموات، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. والنسك هو الذبح، لا ينبغي أن يكون إلا لله تبارك وتعالى. صور الشرك الموجودة في العالم صور كثيرة جدا، صور كثيرة جدا، أعظم ما يكون فيها أن يتعلق القلب بغير الله، أن يتعلق القلب بغير الله وأن يؤمن بأن هناك من غير الله من ينفع ويضر ومن يخلق أو يرزق أو يملك. المعلوم أن الله عز وجل لا شريك له، بل نحن لا ننفي فقط الشرك عن الله، بل ننفي ما هو أقل منها، ما هو أقل من الشرك. إيش أقل من الشرك؟ يعني ربنا عز وجل لا شريك معه، طيب أقل منه لا معين له، لا معين للرب عز وجل، أقل منه لا مشير عليه، فربنا لا شريك له ولا معين له ولا مشير له سبحانه، هو غني عن العالمين لا يحتاج إلى أحد، حق العبادة التي طلبها من العباد هو غني عنه، وخلقهم بعبادته مع غناه عن هذه العبادة وعن العابدين، فقال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وهو لا يحتاج إلى عبادة الجن والإنس أبدا، وهو غني عنه، وإنما هو يشرفهم بها ويبتليهم بها ويثيبهم عليها. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني لأمرهم بعبادتي فأثيبهم عليها وأعاقبهم على تركها، وأنا غني عنهم لا أحتاج عبادتهم ولا أحتاجهم، وليس لدي حاجة أصلا، لأن الله الغني بكل صور الغنى والكمال، له كمال الغنى تبارك وتعالى. والناس الآن تظهر منهم الشركيات معلومة، فهم يذهبون إلى قبر البدوي الشهر الذي نحن آخر اليوم ولا النهارده أول الجديد، أول الشهر اللي فات أكثر من 3 ملايين يذهبون عند البدوي يسألونه هو، يسألونه هو والحسين لغاية الآن، رغم أن أصل الحسين غير موجود، يعني لا توجد حتى مثقال ذرة من عظامه في مسجد قبر الحسين في القاهرة، ومع ذلك يدعونه منه هو، اشفني ارزقني زوج ابنتي رد المطلقة خلي زوجتي تحمل اهدي أبي علي، هذه من العجاء من العجاء. وحدث في فترة من التاريخ أيام الخديوي عباس، يعني من أقل من 70-80 سنة، إن كان هناك نزاع بين المفتي وشيخ الأزهر، وشيخ الأزهر يتحدى المفتي ويضايقه، فالمفتي كتب عريضة في ورقة طويلة على رحال دمغة، واشتكى الحسين، وقال العريضة موجودة في حدثها في القبر، يا حسين يا مولاي يا سيدنا الحسين، شيخ الأزهر يضطهدني ومنع العداوة عني، وانت افعل خير وافعل وافعل، فإذا كان المفتي يفعل هذا ولم ينكر عليه الناس هذا الفعل، إنما ضحك فقط. وحدث في أيام الرئيس عبد الناصر أن شخصا ذهب إلى الحسين مقدم طلبا يريد 100 جنيه، محتاج 200 جنيه، ظهر كان يريد يبني بيت أو يشتري أرض، لأن 200 جنيه سوى الآن مبلغ ضخم جدا، والورقة هذه وصلت للرئيس عبد الناصر، فأمر بأن يوضع للرجل 50 جنيه ترسل يوصل ل100 جنيه، وقيل له أن الرئيس عبد الناصر قرأ شكواك وأرسل إليك 100 جنيه، لأنك طلبت من سيدنا الحسين. فالرجل خذ المئة جنيه فرحا وكتب شكوى للحسين قال أنت أرسلتني 200 جنيه سرق عبد الناصر 100 وأعطاني 100. سرق عبد الناصر 100 وأعطاني 100. يعني معناه احنا كنا نتمنى من الرئيس انه ما يفعل بل يصلي عقيدة الرجل، لكن الرجل معتقد ان الذي ارسل الى الجنة هو من؟ هو الحسن. فالشاهد ان صور الشرك كثيرة بالله تبارك وتعالى، لابد الانسان ان يصفي قلبه اولا وسلوكه من الشرك. لازم في تعلق القلب، ان القلب يتعلق بالله تبارك وتعالى. اذا ذهبت في مرض للطبيب وأيقنت أن الطبيب يشفيك هذا شرك. إذا ذهبت للعمل وظننت أن المدير يرزقك هذا شرك. هذا شرك. ففي في حياتنا الدنيا يوجد مظهر للشرك والناس لا تنتبه. الناس لا تنتبه. فيوجد مظهر للشرك، لابد من تصفية القلب لله تبارك وتعالى. فأعلم أن لا ينفعني إلا الله. لا يضرني إلا الله، لا يملك لي شيئا إلا الله، لا بد من هذا. ولكن فعلا عقيدة الناس تحتاج إلى تصفية، والناس تعتقد أن هناك شركاء لله في هذا العالم. وأما الشرك الأصغر ففي الحقيقة أنه موجود بكثرة. فالإنسان يقول لولا جهدي في العمل ما حدث هذا، لولا مذاكرتي ما حفظت هذا، لولا أن المنبه دق ما استيقظت من نومي، لولا ان المواشي والبط صرخت لدخل اللص الى الدار، لولا ان معي مسدس لا استطعت قديما. يتعلقون بالاسباب بينما ينبغي ان يتعلقوا اصلا برب الاسباب. وهذا كله من الشرك، انه يقول لولا الله وفلان، فهذه واو تسمى واو الشرك. فينبغي البراءة من الشرك الاكبر ومن الشرك الاصغر. اما الرياء فهو آفة، وآفة لا ينجو منها إلا من رحم الله. ولو نظرت في حياتنا تجد الرياء ظاهر في حياتنا ظهورا كبيرا. فالناس في أعرافهم الرياء، تجد يريد يقيم حفلا كبيرا لأن الناس تتكلم، ويريد أن يخرج العفش أمام الناس جميعا لأن الناس تتكلم. وفي الموت لابد من سراد كبير، الناس تقول ما لابد من طعام للناس، لابد من فأشياء كثيرة يفعلونها من أجل مرضات الناس. فحياتنا مليئة بالرياء وعبادتنا. والإنسان يأتي يصلي إذا شعر أن أحدا ينظر إليه بدأ يحسن الصلاة من أجل هذا الناظر، ولو هو حسنها ليعلمه ويهديه خير، لكن إذا حسنها ليثنى عليه هذا نوع من أنواع الشرك والعياذ بالله. فالحياة مليئة بالشرك، والإنسان يحب المديح، والمفروض أن يعلم أن أي نعمة فيه هي من عند الله تبارك وتعالى. إذن هذا الشرك، الشرك هو الكلام كله على الشرك الأكبر اللي هو الشرك في عبادة الله تعالى. طيب إذن خلصنا باختصار الناقد الأول. هنفتح الأسئلة ونشوف أسئلة الأولى. هل يوجد فرق بين طلب الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته ومن طلب الشفاعة منه عند الله؟ فيه لا ينبغي أن يقول يا رسول الله اشفع لي، لا، لأن الشفاعة قل لله الشفاعة في جميع، وإنما أقول يا رب شفع في محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، ما هي هي لا، ما لما أقول له يا رسول الله اشفع لي، يا رسول الله ادعو الله لي اشفع لي، هذا الشفاعة يعلم من يوم القيامة. وهذا لا يطلب منه الآن لأنه ميت، لكن يطلب منه في الآخرة، ومن الطلب لا غبار عليه في الآخرة. والناس تذهب إلى آدم تطلب شفاعة، وتطلب إلى نوح، وتطلب إلى إبراهيم وموسى، يطلبون منه مباشرة. أما الآن ما يطلبون من أحد. حكم الصلاة في مسجد فيه قبر، ومعلوم أن قبر الحسين فارغ. الصلاة في مسجد فيه قبر الراجع أنها كبيرة، وأن الصلاة صحيحة مع الإثم العظيم. هذا حتى لو كان القبر خاليا، لكن الناس تعتقد أن المسجد فيه إيش؟ فيه قبر، أنه فيه أوهام، فيه شوية تراب موجودين، والناس تعتقد أن الحسين مدفون بالداخل. شخص لم يتحقق له أمر وقال سأذهب إلى السعودية وأعمل عمرة وأدعو الله عز وجل هناك، هذا أخذ بالأسباب، هذا أخذ الأسباب. أي قل سأعمل عمر هذه طاعة لله تبارك وتعالى ويدعو الله بالدعاء إيمانا. فهنا أخذ بالأسباب لأن الأسباب إيمان، والله جل يقول ربنا آمنا فاغفر لنا. فالإنسان يتقرب بأعمال صالحة يدعو الله، هذا شيء طيب وشيء محمود، هذه أسباب. كما تقول لإنسان أطال الله عمرك، هي الأعمار تتغير تزيد الأعمال. هنا هو قد يكون مكتوب له أن يطول عمره بأسباب، من هذه الأسباب دعاءك له، من هذه الأسباب دعاءك له. كما تقول يا رب اشفي فلان ولن يشفى إلا إذا كان مقدرا له ذلك، فهذا ليس واخذ بالأسباب. لو شخص لم يتحقق له أمر دعا به طويلا وقال تأذب إلى السعودية أعمل عمره وأدعو الله هناك، لا خير واحد، هذا عمل طيب لا بأس به، تقرب إلى الله بعمل صالح. أنا أطلب من محمد صلى الله عليه وسلم أن يرفع للأمة البلاء، فهذا من الشرك الأصغر، هذا من الشرك الأكبر، هذا من الشرك الأكبر. أن أقول لمحمد صلى الله عليه وسلم اصرف عنا البلاء من شرك، لكن يا محمد ادعو الله أن يصرف عنا البلاء، هذا متردد بين الشركين الأكبر أو الأصغر. لأنه الذين يقولون هو الشرك الأكبر يقولون أن هذا دعاء ميت والموت لا يسمعون، والذين يقولون شرك أصغر يقولون من قال إن الموت لا يسمعون. ومسألة سماع الموت مسألة مختلف فيها أو متفق عليها، مختلف فيها، هذه في هذه واحدة. الذين يقولون الموت لا يسمعون يعتبرون سماع محمد صلى الله عليه وسلم مختلف عن سماع غيره أم متفق؟ لا لا خاطئ خاطئ. لا لا هذا القياس غلط، لكن محمد صلى الله عليه وسلم فيه خاصية أن سلامكم يبلغني حيثما كنت. هل قال سلامكم يبلغ الناس حيثما كانوا، ولا فيه خاصية سماع النبي صلى الله عليه وسلم له ملك مخصوص يبلغ روحه السلام؟ فمن هنا أتى الخلط، من هنا أتى الخلط وأتى العذر. فبالتالي لو قلنا بشرك الأصغر يكون هذا أهون من أن نقول بشرك الأصغر. نعم شوال كثيرة، الأولى أن نرفع الناس بحرج ونقول هذا، لكن نعلم الناس ما اخترنا. طب اخترنا، طب اخترنا، طب اخترنا أكثر من أن خلط في شبهات تجعلني أنقل الناس إلى الشرك الأصغر أهون من أن أقول بشرك الأصغر. وجود شبهات للموتى يسمعون وأن محمد صلى الله عليه وسلم خاصية سماع معينة، فبالتالي نقول هذا الشرك الأكبر لنوع. طب خلاص خلاص المسألة فيها. لا ما إلزام الناس في المسألة الخلافية ما يبان. إلزام. طيب إيه ما إذا تأخذ بالشرك الأكبر؟ خذ بالشرك الأكبر. إنما هذه المسألة فيها خلاف كيف نصادر الرأي الآخر. أنا الآن أقول بسبب وجود شبهات عند الناس فأنا أقول بشرك الأصغر بسبب هذه الشبهات، شبهات واضحة وظاهرة. نعم لا هذا شرك أصغر. نقول لولا الله هو فلان من غير ثم، لولا الله هو فلان هذا شرك أصغر. لا الشرك الأصغر أن يقول لولا الله وفلان، الله وفلان هذا شرك أصغر. لو سمعوا الشرك معلوم. نعم طيب لا هذا حسب الظاهر نقول أتت الرياح وما لا تشتهي السفن، سقط المطر سقط ورق الشجر، هو لا سقط، أسقطه الله، سقط المطر أسقطه الله. فهنا إضافة الشيء إلى سبب من باب الأمور اللغة فقط، أما الأمر الخلقي لا، ما يضاف إلى سبب، ما في شيء، هو ليس فاعل ومفعول به. يعني اللي يحدث يصير سحابا بأمر الله تبارك وتعالى، مش هي اللي بتسير، لكن كله مأمور. ايه علاقة دول مثل الشرك؟ لا، ما علاقته بالشرك نسبة الخلق إلى نسبة، لما يقول لولا الله ثم فلان، لولا الله وفلان، جعل الفعل مترددا بين الله وفلان، ما يصلح في مسألة سقوط المطر أن أقول لولا الله والرياح، لولا الله والسحب، يصلح أن أقول لولا الله والسحب؟ ماذا في الكلام؟ لو أنا في الإجابة بضمن السؤال، لو قلت الطبيب شفاني هذا شرك أكبر على طول، شرك أكبر. مليش دعوة بالقصد، أنا بتكلم على كلمة النوع، الكلام على كل الكلام على النوع ولا على العين؟ الطبيب يشفي ولا الطبيب يعالج؟ الطبيب يعالج، تمام كده؟ لكن أن تقول الله هو الطبيب شفاني، لا يجوز هذا شرك أصغر، لأن الشفاء من الله سبحانه وتعالى وحده. شرك أصغر الله هو الطبيب، لولا الطبيب، لولا الله هو الطبيب ما شفيه، يبقى ده شرك إيه؟ أصغر. الله شفاني والطبيب شفاني كيف؟ هو الإنسان بيقول لولا الله هو الطبيب ما شفيه، لكن لو قال الله شفاني صح، هذا الشافي هو الله، الطبيب لا يشفي، الطبيب يعالج، الطبيب يعالج. نعم، والأفضل أن تقول جعله الله سببا في شفائه. أما الذي يذكره النبي صلى الله عليه وسلم أو الشرع بأنه شفاء، يجوز ذكره بأنه شفاء مع القلب لاعتقاد القلب، فأنا أقول العسل يشفي، تمام هنا؟ العسل يشفي، رغم أني ما قبلت أن أقول الطبيب يشفي، لكن أقبل أن أقول العسل يشفي، لأن الله ذكره بأنه يشفي في شفاء الناس، واعتقادي أنه يشفي لأن الله جعله شفاء، هذا هو. أو أقول حبة البركة تشفي، هذا جائز بشرط اعتقاد أن الله جعلها شفاء، وأنها ما شفت إلا لما أذن الله عز وجل بهذا الشفاء. لكن أنا أقول الكبسولة شفتني، دواء الكحة شفاني، لا ما يصلحش، لأنه ما فيش نص فيه، لكن أقول دواء الكحة جعله الله سببا في شفاء، ما الشفاء يكون في نص. فنقول مثلا هذا الكبسول فيه شفاء، أثبت التجارب أن فيه شفاء، لازم أقيد أقول بإذن الله، لازم أقيد أقول بإذن الله. فإذا لابد من التصفية في مسائل الشرك. هذا صحيح، هو سؤال يقول أحد الناس يقول كان فلان سببا بعد الله في شفائه، كلام فلان؟ لا، بعد الله بإذن الله، بعد الله بإذن الله، يعني مش حد يتعاطى الله سبحانه وتعالى، فهذا جائز، يعني معناها بعد إذن الله تبارك وتعالى، بعد خلق الله، بعد أمر الله جل وعلا. هذه كانت سببية في إشكال، لو قلت الأقراص هذه كانت سبب في شفائي، الماء هذا كان سبب، هذا لا إشكال، لأن الأسباب معلوم عند الناس إنها إيش؟ الأسباب صارت، خليك معي، الأسباب معلومة عند الناس إنها مخلوقة، ما فيش خلاف فيها. فلما أقول الأقراص كانت سبب في شفائي، إيش اللي فيه؟ إيش فيه؟ ولا شيء، ولا أي شيء. الثوب كانت سببا في دفئي، إيش فيه؟ ولا شيء، ولا أي شيء، لأن الأسباب مخلوق. فأنا بقول الثوب شيء مخلوق تسبب في شفائي بأمر الله تعالى معلومها، فهذا لا إشكال فيه، لا إشكال فيه. ما زمزم كان سببا فيك، وأنتم عارفين إن الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمة الله عليه ودي فائدة كبيرة جدا، فائدة كبيرة جدا جدا. الحافظ ابن حجر العسقلاني إمام عظيم صح، وشارح البخاري، وشرح البخاري كأحسن ما يكون، ولو أعتقد أن البخاري لو أراد أن يشرح نفسه ما شرح نفسه مثل ما شرحه الحافظ ابن حجر الأسقلاني. كان هو مستغرب في قراءة حياة الإمام الذهبي. الإمام الذهبي في ميزة جميل رحمه الله، فالذهب شرب الماء زمزم بنية أن يجعله الله حافظا كالذهب، فصار حافظا كالذهب بالأحفظ. فهنا ماء زمزم كان سببا أجيب، ولا تقول كان سببا بعد الله؟ هي هو كان سببا، لأن السبب أصلا إيه؟ مخلوق، فما في إشكال. ولو قلت كان سببا بعد الله نشط وأسلم وأحفظ وأمضى. إذن الناقد الأول هو ما ذكرنا وهو الشرك، والشرك أن تعدل بالله غيره. ماء زمزم لما شرب له، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لما شرب له، يعني النية مع توكل على الله. فإنسان يشرب ماء زمزم يزداد علماً وينوي ذلك ويدعو الله فيجد نوعه، وإلا كثير من شربوا ماء زمزم ولا من يعلم شيء. جزا الله خير. نعم، ما في إشكال. الناقد الثاني، من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم فقد كفر إجماع. مسألة الواسطة، نحن نؤمن بالواسطة في البلاغ، وواسطة البلاغ قد انتهت والباقي آثاره. إيش يعني واسطة البلاغ؟ هو بالنسبة لأمتنا محمد صلى الله عليه وسلم. واسطة البلاغ بالنسبة لأمتنا هو محمد صلى الله عليه وسلم فقط، هو الذي بلغنا شرع الله وأمر الله وأمر الله، فهو واسطة بيننا وبين الله في تبيين شرع الله، يعني في أمر ربوبية، لأن الناس يصل من الله كله ربوبية. تمام. أما واسطة الألوهية فرق، ما في واسطة الألوهية، يعني إيش ما في واسطة؟ يعني ما في واسطة العبودية، ما فما يصلح إني أصوم لفلان وهو ينقل إلى الله، أو أصلي لفلان وفلان ينقل إلى الله. ما في واسطة في تبليغ شرع الله، لكن ما في واسطة في عبادة الله، والعبادة هي الدعاء أو الدعاء هو العبادة. والله عز وجل قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي، دعوة يعني دعاء، أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فقال الدعاء لا يكون بواسطة، وإنما يكون مباشرة لله تبارك وتعالى. اتخاذ واسطة هذا هو من الشرك بالاتفاق. مشكلة كفار مكة أنهم ما عبدوا اللات والعزى ومناة الثالثة ولا هبل إلا باعتباره وسط وسائط في البلاغ أم وسائط في العبودية. في العبودية احنا قلنا وسائط البلاغ هو واحد فقط له، وأما وسائط العبودية فممنوع، فيش وسائط العبودية أبدا. فهم اتخذوا اللات والعزى ومناة وسائط في العبودية، وكانوا يتخذونهم وسائط في العبودية في الرخاء فقط، أما في الشدة في البحر في المهالك في المخاطر لا يتخذون واسطة لله عز وجل، وإنما يدعون الله مباشرة. الصوفية جددوا دين كفار قريش، فجعلوا الأولياء واسطة في العبودية وليس في البلاء. فيقولون يلجؤون إلى القياس، والقياس في مسائل العقيدة لابد أن تنتبه لها. ما في مسائل في ما في قياس في العقيدة أبدا إلا في الوقف في صفات الرب عز وجل فقط، وبشرط شرطين كلها، بشرطين أخذناهم يوم السبت، شرطين اثنين: الورود والقدر الفارق. الورود والقدر الفارق، فهنا يجوز القياس الأولى والأعلى. الإنسان له عينان والرب له عينان، طيب الشرط إثبات العينين الورود، والشرط قياسها على عيني الإنسان القدر الفرد، قدر الفرد. طيب الإنسان له سمع والله له سمع، قيدين، ورود ما يدل على السمع، الشيء الثاني القدر الفارق العظيم الذي لا يعلم قدره إلا الله، لأن الله ليس كمثله شيء. فهم في مسائل الوسائط قالوا الله عظيم جدا، عظيم عظيم، ولا يمكن لنا أن نتعامل معه بشر، هذا لا يليق وليس من الأدب، ليس من الأدب ولا يليق، لأنك لا تستطيع أن تتكلم مع سلطان أو ملك كبير جدا إلا بواسطة، وربنا هو الملك سبحانه عز وجل. فهو هنا ماذا فعله؟ شكل الكلام أدب وتوقير صح وتعظيم للرب، لكن هذا قياس، وإحنا قلنا القياس ممنوع في مسائل العقيدة إلا في الصفات بالشرط. فهم هنا خاص، هذا القياس قياس إبليس، قياس فاسد، قياس لا بين عليه. فقالوا كما إذا أردت أن تدخل عند قائد أو أمير أو سلطان لابد أن تتخذ واسطة، فكذلك إذا أردت أن تعبد الله لابد أن يكون لك واسطة. فندعو الأولياء، والأولياء يرسلون الدعاء إلى الرب تبارك وتعالى، نطلب منهم وهم يتوسطون لنا عند الله. وهذا هو شرك الأولين، شرك كفار قريش، قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وهذا اعتقاد قدرتهم على السمع والبصر والعلم والكلام والتبليغ. فهذه الوسائط ممنوعة تمام، ولكن الوسائل الشرعية لا بأس بها، وهي ثلاثة، الوسائل الشرعية، التوسلات الشرعية ثلاثة، وهي كلها متعلقة بإلغاء الوسائل لأنها مباشرة مع الرب عز وجل. الوسيلة الأولى التوسل بأسماء وصفات، فهنا إذا أتوسل له به فأقول يا رب بأسمائك الحسنى كلها وصفاتك العلى اشفنا، ارزقنا، أكرمنا، علمنا، هنا أنا سألت بأسمائك وسألت به، فهذه وسطة؟ لا. الشيء الثاني أن أسأل بالعمل الصالح، لأن العمل الصالح تعبد. فلو أنت فهمت لما يقول ربنا آمنا فاغفر لنا، طب إيش اللي فيه؟ واحد عفى عن ابنة عمه، واحد كان كريما مع والديه، واحد كان أمينا مع الأجير عنده، فتوسل هذا بعفته وهذا بأمانته وهذا بذله والديه، طب إيش اللي فيه؟ ما هو ده مخلوقات، طب ما عمل السنة مخلوقة؟ لا عمل كلها مخلوقة. شيخ المسلمين المعصومين يقول العمل حتى قراءة القرآن مخلوق، كل العمل مخلوق، كل الإيمان مخلوق.
بما يحبه.
طيب ما هو يحب مخلوقه، توسلت بمخلوق. اقتربت هنا. العمل الصالح فيه ذلة لله تبارك وتعالى، فكأنه يقول أنت العزيز وأنا دللت لك وأطعتك بهذه الأعمال، فبما أنك العزيز افعل خير. يبقى في الحقيقة إن هذا توسل بصفة من صفات الله عز وجل، لأن الأعمال الصالحة هو العمل الصالح في شروط، أول أمر هذا شرط الإخلاص والصلاة في المتابعة، فمعناها عمل ذليل أخلصت من ذلي وخشوعي وخضوعي، فهذا إقرار لك بأن العزة فيها وإقرار بغنيك أنت الغني. فإذا التوسل بالعمل الصالح فيه دليل على عزة الله تبارك وتعالى وجبروته وغناه. الشيء الثالث الذي أدعو الله به دعاء العبد الصالح، فإن هنا الدعاء هو عبادة، الدعاء هو عبادة، فيدعو وهو حلم، وهذا وارد. غير الوسائط الثلاثة هذه لا يجوز أي وساطة أخرى ولا أي وسيلة أخرى، هذا هو الشيء القوي لازم ابتغوا إليه الوسيلة.
هذه
السبعة
يعني
تفرع عن الثلاثة. طبعا هي لا تزيد عن الثلاثة أبدا، لكن تفصيلاتها كثيرة، تفصيلاتها كثيرة جدا. لو واحد قال بحبي بحبي لعمر بن الخطاب اشفيني، هل يجوز؟
لأن حب هو الخطر العمل الصالح، محبة المؤمنين ربنا أمرنا بمحبة المؤمنين. طيب أنا عمل صالح، طيب بحبك لعمر بن الخطاب هذا إيه؟ التوسل بين سبب، يبقى التوسل بحبي لعمر التوسل بعمل صالح، التوسل بحب الله يا عمر هذا التوسل بصفة من صفات الرب عز وجل. إذا جاء صح جاء سكون نعم.
قلنا أن من يطلب الدعاء والشفاعة من قبل النبي صلى الله عليه وسلم في خلاف بين الشرك الأكبر والأكبر.
نعم.
قلنا الأرجح
هو الشرك
الأكبر.
نعم.
طيب
الشيخ،
ما الفرق بينه
وبين ما يفعله كفار قريش؟ لا، كفار قريش يعتقدون أن هؤلاء يطلق الشيء اللي يتوسطوا فيه لابد يتم، لابد، فهو يطلب من اللات ومن العزة وعارفين ان هم لهم عند الله حظوة يطلبون فيتم. اما اللي بيطلب من محمد صلى الله عليه وسلم عارف ان يمكن احتمال، فرق كبير جدا.
يعني
لا
يدعون اللات والعزة ليتوسطوا عند الله ثقة بهذه الوسطة، ثقة، انما احنا بنتخذها سبب لما يكون حي. يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا، هل وهم واثقون أنه لو استغفر لهم يعقوب يغفر لهم؟
على
رجاء. أما الكفار ما كانوش واثقين بطول الله لابد يكون الشيء. وبالتالي اسمع بس، هم أصلا يتخذونهم وسائط، مع اتخاذهم وسائط لابد من التقرب إليهم بذبح ونذر وأشياء، هل هنا يتقربون إلى محمد صلى الله عليه وسلم؟ لا، التقرب لوحده كفر أكبر.
هذا
المفهوم
يعني
شبيه
الله
ويشفع
عنده
وعنده وكفر، هذا كفر. نعم، لأنه مش عرفوا أن هذا شبيه ومش عرفوا أن هذا كفر. طيب شوف، كفار قريش كانوا يعتقدون أن اللات والعزى ومناة هؤلاء لهم وساطة عند الرب، وبالتالي يستحقون عبادات من نذر ومن دعاء ومن سجود وأشياء كثيرة جدا يتقربون بها إليهم ليقربوهم بها إلى الله. فمن فعل هذا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كفر على طول، من نذر له، من ذبح له، من توسل به هذا التوسل، من سجد له كفر على مباشرة. طيب إذا الناقد الثاني هو من جعل بينه وبين الله وسائط لابد من تقييمها، تين التعبد في التعبد، وعلى أن تكون هذه الوسائط وسائط غير شرعية، يعني احنا قلنا هناك وسائط شرعية، فتكتب بقى الوسائط الشرعية هي دعاء الله بأسماء وصفاته، التوسل إليه بالعمل الصالح، تبدأ بدعاء العبد الصالح الحي، التوسل إليه بدعاء العبد الصالح الحي. الثالث، من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم. من لم يكفر المشركين، المشركون هنا المقصود بهم المشركون شركا أصليا، وكذلك الذين ارتدوا ردة واضحة، المشرك النصراني اليهودي المجوسي، هذا تقول هذا مشرك، إذا قلت هو لك المشرك فأنت الذي قد أشرك أو كفر، هذا الكفر الأصل. نيجي على الكافر المرتد المسلم الذي ارتد بشرط تحقق الرد منه، فإذا ارتد قال أنا أنكر القرآن، أنا أكذب بالرسول صلى الله عليه وسلم، أنا غير مؤمن بهذا القرآن، أنا غير مؤمن بالبعث والنشور، هذا قد حدث منه إيش؟ الردة. فهنا لابد أن تعتقد بأنه قد كفر. إذا تعتقد بالكفر كفر الكافر الأصلي نوعا وعلما، وتعتقد بكفر المرتد نوعا ثم علما، الفرق واضح. فالآن أقول لك هذا شخص يهودي، تقول هذا كافر أو هذا مشرك نوعا وعلما، ما في عندي أي تردد، هذا مجوسي يعبد النار يعبد القرد، كافر مشرك نوعا وعينا. طيب هذا شخص مسلم دهس القرآن بقلبه، تقول هذا مرتد مشرك نوعا، طب لماذا لا تنقذ العين؟ يقول عندي شروط موانع. إذا في الكفار الأصليين يوجد شروط موانع؟ لا. وهنا سيترتب عليه إذا اعتقدت أن الشيعي كان الكفر أصلي لما ستقتل نوعا ويسر وعين. وإذا اعتقدت كما يعتقد طائفة كبرى من أهل العلم أن عوام الشيعة ليسوا الكفار الأصليين إذا لم تعتبروا مشرك أو كافر إيش عينا قبل أن تؤكد وتوفر الشروط الموانع. فالشخص المرتد هنا لابد أن تحكم بكفري نوعا لا عينا. لا أمنعك من العين ولكن أقول تمهل فيه. لا أمنعك من تكثير عين لكن أقول تمهل فيه، لأن عندك حاجة للشروط الموانع لابد من توفيره. فلو سمعنا شخصا الآن يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول هذا مشرك إيش؟ نوع أو هذا كافر نوع. ثم ننظر ربما هو جن، ربما هو سكران، ربما هو مكره، فهنا نتأكد. لكن لا نقول ربما جاهل. تمام. واحد قال لا يوجد بعث ولا نفور، أقول ربما يكون جاهل؟ لا ما يصح. وإنما أقول هذا الرجل قال بقولة شرك، ربما يكون مجنون، ربما يكون سكران، ربما يكون غافلا هكذا. فإذا لابد أولا إذا دخل الإسلام بيقين ألا يخرج منه إلا بيقين، لابد أن يخرج منه بيقين. وإذا الحكم بالكفر هذه مسألة خطيرة جدا. وإذا الحرب حربنا كانت دائما مع التكفيريين، لأنه هو إذا كفر الكفر منظرة خطيرة جدا. هم بعضهم يكفر المجتمع كله لأنه يحكم بغير ما أنزل الله. وإذا كنا لما نتكلم مع التكفيرين يقول الله عز وجل قال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وتقرأ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فالمجتمع كله حكام ومحكومين كلهم كفار، كلهم كفار. فسيؤدي إلى طيب ما نوع الكفر؟ يقول لك ردة، تقول أنا أثبتت الإسلام أولا، فكيف نفرض الإسلام؟ هذه مشكلة. فعندهم الحكم بغير ما أنزل الله هذا ردة عن دين الله تبارك وتعالى. وبعضهم يقول الكفر مقتصر على السلطان ومعسكره، وهذه العقيدة الموجودة عند برهان وحسان وغيره. الكفر مقتصر على السلطان ومعسكر السلطان، يعني السلطان وأعوانه الذين هم أولو الأمر، هؤلاء كفار حكموا بغير ما أنزل الله تبارك وتعالى. فهنا نقول له لذا الحوار بين هل الحكم بغير ما أنزل الله كفر أكبر ولا أصغر؟ لابد نحقق المناط أولا. إذا اتفقنا أن الكفر أكبر إذا سنكفرهم كفرا أكبر بالنوع، وإذا اتفقنا أن الكفر أصغر سنكفرهم الكفر أكبر أيضا بالنوع. فإذا هنا يجي واحد يقول هذا الحاكم لا يقطع بالسرقة، إذا هو كافر، والذين يطيعونه كفار، وقضاته الذين يحكمون بهذا أيضا كفار، ومنفذته الذين ينفذون هذه الأحكام أيضا كفار. نقول ما هو الكفر؟ هل هو كفر أكبر أو أصغر؟ ونقف يقول أنا أصل لا تقول لا شرور ولا موانع. الأول نتفق على نوع الكفر هل هو أكبر أم أصغر؟ نتوقف أولا هنا، وهذا هو كان مواضيع الخلاف. الكفر هنا كفر أصغر، لأن ابن عباس رضي الله عنهما قال كفر دون كفر، ولأن أهل العلم وافقوه في هذا. فنظل على الخلاف في هذه النقطة، لا ننتقل معه إلى شروط الموانع إلا أولا نحدد نوع الكفر أولا. فإذا ناقشته هو سيصر من الكفر إيش؟ أكبر. وإذا ناقشتك أنت ستقول كفر إيش؟ أصغر. أرجع إليه أقول له ما اتفقنا، نجي من أول نحسنها، ومعك أقول اتفقت معك على أنه كفر أصغر، ولكن لابد للتنزيل على العين، لأن أقول فلان هذا كافر كفر أصغر، لابد من تطبيق الشروط ونفي الموانع. يعني حتى في الكفر الأصغر، طيب الشروط الموانع تكون فقط في الكفر، تكون في الكفر وفي البدعة في المعصية. طيب تطبيق الشروط ونفي الموانع يكون في الكفرين وفي البدعة وفي المعصية. لا أحكم على نوع الشخص لأنه كافر أو مبتدئ أو عاصي مثلا زاني إلا بعد شروط الموانع، لكن أحكم عليه نوع فقط. والدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع ماعز، إن ماعز لما أتى وقال زنيت النبي صلى الله عليه وسلم تحقق من شروط الموانع أو لا؟ قال هو مجنون، أتعرف من زنا؟ استنكيه رائحة فمه، فأراد يتأكد نفسه كرار أم مجنون أم لا يعرف الزنا أم 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 أم، يعني كل اللي فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو تحقيق شروط ونفي موانع في الزنا وما الزنا، شرك أكبر على الظهر كبير مش كده؟ يبقى حتى في المعصية لابد من الشروط، شخص ارتكب بدعة هو احتفل بنوع النبي، هل هذا مبتدئ عين ولا نوع؟ نوعا. ثم اساله واتاكد هو يعرف ان هذه البدعه ولا يعرف، قد قد يقول علمون هذا هو الدين فهو جاهل، او يقول قالوا له لو لم تحتفل بمولد النبي قتلناك، هو عمده ولا رجل في القريه قال لو لم تعمل حساب النبي قتلناك، فهنا هذا فلا لا اعتبره مبتدعا الا نوعا لا عينا الا بشروط والموانع، وكذلك الشرك الاصغر وكذلك الشرك الى لا هذا من الهوى، لأن الآية تحتمل القراءة تحتمل، فهم من هوى لا يتبعون إلا هواهم.
الذي لم نحكم عليه
عينا
بأنه
مبتدع،
ولكن
حكمنا
على النوع، هل
نحذر من التبرع على التحذير منه؟ نحذر من أصحاب النوع كما نحذر من أصحاب الغيبة. لا نقولهم وهو صدر منه البدعة وهو مبتدع نوعا، ونحذر منه ونحذر منه.
هل الكلام بينه ولا نشك بينه؟
فيه
الشخص هو مبتدع
نوعا
وعينه،
يعني صدر منه البدعة؟ لا طبعا هو لا، احنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا اننا في الكبيرة نتتبع شروط الموانع، وحاول مع الغامضين قالت أتريد أن تفعل معي ما كما فعلت مع معي؟ لا، أن حبل من الجنة أفرد قال أغلقت عن نفسه عسلا بينت أن الشروط مستوفاة والموانع الموجودة، صح؟ قولها أتريد أن تفعل معي مثل ما فعلت مع معي يعني معناها أتريد أن تطبق الشروط وتتأكد من نفي الموانع، صح ولا لا؟ طيب، فهذا الذي العلماء يقولون بها شخص صدرت منه البدعة هو لا يعلم، كثير من الناس رأيناهم فعلا لا يعلمون بمجرد ما تعرفوا بعض، والله ما تعرف. وبدع كثيرة بعض الناس يعني مثلا لغاية الوقت كثير من الإخوة لديه مثلا يتشهد تحريك الإصبع التشهد سنة ولا لا؟ طيب في بعض الناس يعلم كده، طب ايش لكن هذا بدعة؟ ولغاية إخوة معاه مثلا صلى معاه هو بيتشنج، يعني ايه خفض ورفع، حرك اصبعه خفض ورفع، ليس هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والشيخ الالباني فهم الشيخ محمد عمر باز امور وبين له انه حركه خفيفه ليس فيها خفض ولا رفع، حركه خفيفه كده اوكي. فاشياء كثيره بعض الناس يفعلونها ولا يدرون، صح ولا لا؟ والشيخ الألباني لو رأك وأنت تضع يدك على صدرك عند سمع الله لمن حمده قال هذه بدعة. طيب 90% من السلفيين يفعلون هذا، ومنهم ابن باز، مرزاني، فرزاني، حيداني، علماء السعودية يفعلون هذا، أحمد بن حنبل. طيب إذا الصبر، إذا حتى في المسألة التي فيها بدعة هو لا يبدأ الشخص، إنما يبدأ إيش؟ الفعل، يبدأ الفعل. إنسان جاء مات له ميت وجلس يقرأ سورة ياسين، هو بلغه أن في حديث يقرأه ياسين على، ولم يبلغه أن هذا الحديث ضعيف وأن هذا الفعل بدعة، فأبدعه نوعا ولا عينا؟
نوعا.
معظم الناس الآن يموت لهم ميت عند القبور يقفون صفين يتلقون العذاب، هذا بدعة وما يعلم،
وما يعني. إذا هذه البدعة بدعة نوعية ولا عينية؟ إذا في البدعة أيضا نطبق الشروط المانعة ولا نطبق أن نبدع مباشرة؟ نعم هذه هي مسألة البدعة. ما إقامة الحجة إقامة الحجة تشمل أصول الدين أصلا، مش بس البدعة على أصلها والبدعة على زيادة فيها، تشمل أصول الدين كلها. الرجل لما قال أنت عبدي وأنا ربك، إيش شيء هذه أوضح بأقصى كلمة، أوضح ما تقول، أوضح ما الذي يدرس الرب الأولي هو الربوبي، ده مثل العبد لما قال مصح ولا لا؟ طيب هذا الصورة من ولا كفر ولا لا؟ كفر إيه؟ كفر إيه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم عمره فهذا كان العذر في الكفر الأكبر والكفر الأغلب، فما لا يكون في البدعة الأصلية والبدعة الإضافية والظلم والمقرار والرسوم والكل معاصي جميعا نعذرك نعذرك. لما في ناس كثيرة لا تعلم، قلت لك أنا لما لقي البوسنة في 92 قابلت إخوة ما شاء الله، بس بإذن الله مش عارف لا هذا أموري أموري يعني الأمور بحب هذا زنا. قال لا الزنا الغصب هو الزين يقول لا أنت يعني أنت ما تعرف الزنا، الزنا هو أن الإنسان يقتصر امرأة. قلت والله دينا الزنا أن يعاشر الإنسان امرأة لا تحل له. قال هي راضية. قلت هو الزنا وهي طالما راضية هو إيش؟ لأن لو ليس فرضي إيه إيش؟ غصب. قلت هو الزنا. طيب هذا يعلم ولا يعلم؟ لو ليه ولا يعذرك؟ رجيب ما هل نعذرك؟ بالجد نعم، لأن المرأة أتت وقالت لعثمان بن عفان رضي الله عنه زنيت مع عوش بجرهمين، فعثمان استغفر من العرض قال علي بن أبي بكر قال له أراها تستهل بالزنا فهي لا تعرف فعفى عنه. فمسألة الإعذار في الشرك الأكبر والأصغر والبدع والمعصية هذه مما اتفق عليه السلف، وإحنا ينبغي أصلاً أن نراقب أنفسنا، لا ينبغي أن يكون في نفسك رغبة في تكفير الناس أو تبديع الناس أو تفسيق الناس، لا تكون عندك هذه الرغبة. هذا شبق يشبه شبق اليهود للبصل المطلوب والعدد في فرق الفساد. نحن على انتشال الناس حتى يتركنا الله رحمته، لكن هناك من يشتاق الى التكفير، يشتاق الى التبديع، يشتاق الى التفسيق، صح ولا لا؟ موجود يشتاق ويخطب لو ترك كل الشخص غير مبتدا، هو الشخص المعصوم يخطب جدا يخطب جدا معصوم غير مبتدا. فاحنا يجب ان نطهر انفسنا من هذا الشرف، فنتمنى للناس ان لا يكفر، لان الله لا يرضى لعباده الكفر، والكفر بالشرك والبدع والمعاصي لا تبوع له، فلا ينبغي ان نرضاه ولا ان نحب شيء يعار بين امنا. نعم.
لا يصدق مثلا ما قال هذا
النص
او كتاب
الاسلام. نعم. نعم. في هو بس مسألة عذر الجهل في محاضرة مطولة تعرضكم كلها، إن العذر الجهل هو طيب أن تشيع الأحكام وتنتشر، أن يكون في بيئة تشيع فيها. فواحد في مصر يقول الخمر أنا على أعلم إن الخمر حرام ولا كذب ولا يصلي كاذب، إن معلوم بالضرورة في مصر إن الخمر حرام، شرب الخمر حرام، ومعلوم بالضرورة في المملكة إن شرب الخمر حرام، فمفيش عذر في الجهل بيئة. لكن هناك مسائل، واحد يحدث ولا بالنبي او برحمة ابيه او بهذا اولاده، هذا ليس علما شائعا منتشرا في مصر، بينما هو علم شائع منتشر في المملكه. طيب لما نيجي بقى في البلاد اللي موجوده في اطراف امريكا الجنوبيه امريكا الشماليه، هل الاحكام الشائعه هنا كانت شائعه هناك؟ ولا هناك احكام مجهوله تماما هناك؟ فبالتالي لابد ان يعذر شخص حديث عهد الاسلام وشرب الخمر ولا يعلم انها حرام، لابد ان يوم مسألة العلم الجنة مسألة بارسة عشاء. فإحنا في عندنا شروط وموانع، الموانع هي الشروط بس ضد يعني الشر العلم يبقى المانع. طيب شر القصد يبقى المانع الخطأ. الخطأ طيب شر القصد يبقى المانع الإكراه. ما هي 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 يبقى القصد يعارضه ما يعارضه. القصد يعارضه ما يعارضه الايه الخطأ والإكراه. طيب العقل يعارضه غيابه سواء بجنون بسكر بغفلة بذهول. تمام كده. فيبقى عندي العلم والقصد وإيش والعقل هذه شروط أساسية. شروط أساسية يقابلها موانع أساسية. يجي عندي هنا في الموانع التأويل وليس بالشروط. في الموانع التأويل الغلط التأويل الخطأ تأويل الخطأ وإذا نعذر الأشاعرة ولا نكفره لما يقول ربنا ليس ليس فوق العرش. سمعت عن أحد الكفر الأشاعرة؟ طيب الأشاعرة يقول ربنا ليس فوق العرش وليس له يد وليس له عين وليس له صفات الخبرية كلها بيلفوا على الرب تبارك وتعالى. هذا يعني عندهم تأويل فاسد. طب نعذرهم من جهة الكفر لكن نبدعهم. فالأشاعرة من المبتدعة لكن ليسوا من الكفر. والمعتزلة يجوز أن نقول هم لأنهم نفوا عن الله جميع الصفات حتى الوجود اضطروا عن الإنكار. وهذا يقول طبعا والعياذ بالله. طيب نكتفي بهذا القدر ناخذ من العواصف. خدنا ثلاث موانع صح؟ خدنا ثلاث موانع. لا لا مش احنا خدنا ما لم نكتف المشركين. ماشي مع المانع الرابع المرة القادمة ان شاء الله. هذه النواقض العشرة مجمع عليها. هذه النواقض العشرة مجمع عليها يعني متفق عليها بين أئمة المسلمين. تقول وأين الإجماع؟ هل هناك إجماع بعد الصحابة؟ نقول مجمع عليها من كلام السلف كله. فما في أحد من السلف الصحابة ومن بعدهم إلا وبين أن هذه الأمور من الشرك. فهذا إذا إجماع استنباطي استقرائي. لما تعمل استقراء واستنباط لكلام أهل العلم في زماننا إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم ستجد أن هذه النواقض العشرة موجودة في كلامه. فمن هنا قلنا الإجماع. نواقض الإسلام العشرة. نواقض جمع ناقض. والناقض ما يبطل الشيء ما يفسده ويبطله. قال الأول الشرك في عبادة الله تعالى. يعني لو الكلام هنا على من ثبت له الإسلام ثم فيحدث منه شيء يجعله يترك الإسلام ينقض الإسلام. فالكلام هنا ليس على الكفار إنما الكلام على المسلمين الذين يرتكبون أشياء تخرجهم من ملة الإسلام. قال الأول الشرك في عبادة الله تعالى. فالمسلم إذا أشرك في العبادة يعني في توحيد الألوهية فإنه يخرج من ملة الإسلام. والكلام هنا على الخروج النوعي. كل الكلام على الخروج النوعي بمعنى أننا إذا أردنا أن ننقله إلى الخروج العيني يعني الشخص العين وخرج لابد من التأكد من توافر الشروط وانتفاء الموانع. قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالشرك هو القبيحة الكبرى والموبقة العظمى التي لا يغفرها الله لمن مات عليها. الشرك هو القبيحة والموبقة التي لا يغفرها الله عز وجل لمن مات عليها. قال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. الجنة محرمة عليه تحريما أبديا. ومأواه النار. مأواه يعني مستقره النار. وما للظالمين من أنصار يعني ما للمشركين من نصير ينصرهم. ومن ذلك هذا الشرك، ومن ذلك دعاء الأموات والاستغاثة بهم والنذر والذبح لهم. الشرك أن الإنسان يعبد الله لكن يعبد معه غيره. إذا اقترن الشرك والكفر، فالكفر شيء والشرك شيء آخر. الكافر لا يؤمن بالله، وأما المشرك فإنه يؤمن بالله ولكن يؤمن أنه يجوز أن يعبد معه غيره. فهنا قد عدل بالله غيره، ومن عدل بالله غيره فقد ساوى الله بأحد مخلوقاته، فهذا يخرجه من الملة، لأن الله هو الأحد الفرد الصمد، فهو الأحد الذي لا يدانيه ولا يساويه ولا يماثله أحد أبدا. ففي الألوهية، توحيد الألوهية يؤكد توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، وتوحيد الربوبية هو المطلوب، هو المطلوب وهو الالتزام لتوحيد الربوبية. يعني توحيد الربوبية سبب للألوهية، والألوهية نتيجة للربوبية. ولذا قال اعبدوا ربكم الذي خلقكم. لماذا هو الإله؟ لأنه هو الرب. لماذا هو المعبود؟ لماذا نعبده؟ لأنه هو ربنا الذي صرفنا وملكنا ورزقنا سبحانه عز وجل. فالربوبية لازمها الألوهية، الربوبية سبب للألوهية، الربوبية دلالة لزوم للألوهية، الألوهية دلالة التزام للربوبية. طيب، فالشرك أن تعبد الله وأن تعبد معه غيره. فلو صلى إنسان لله وصلى لغير الله فهذا مشرك، هذا مشرك. إذا عبد غير الله بأي عبادة مما يختص به الله فهذا مشرك، هذا مشرك. فمن دعا غير الله عز وجل، إذا قال من ذلك دعاء الأموات، من دعا الميت بمعنى دعاه يطلب منه أن يشفيه، أن يحيي، أن يميت، أن يرزق، أن يخلق، هذا شرك بالله. فمن دعا عليا أو الحسين أو البدوي أو عبد السلام أو أي من هؤلاء دعاهم يطلب منهم إحياء أو إماتة أو رزقا أو خلقا، فهذا شرك بالله تبارك وتعالى، لأنه لا يحيي ولا يميت إلا الله، ولا يخلق ولا يرزق إلا الله، ولا يملك الخزائن إلا الله تبارك وتعالى. فدعاء هؤلاء شرك بالله العظيم، دعاء هؤلاء شرك بالله العظيم. أما الكلام مع الميت ففي تفصيل. فلو أنت ذهبت إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت لا ينبغي أصلا أن تذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لا ينبغي. والناس الذين يذهبون إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يكون الغرض من زيارته زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والصلاة فيه، لا أن يكون زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. فتذهب إلى المسجد وتصلي، لكن أن تتعمد الذهاب إلى القبر هذا من البدع. وبعض الناس إذا ذهب يمر على القبر ويتعمد ذلك، وهذا من البدع لكن ليس من الشرك. أما إذا وقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم رزقا أو خلقا أو ملكا، فهنا قد أشرك بالله العظيم، لأنه دعا ميتا وطلب منه ما لا يقدر عليه إلا الله. فلو قال يا محمد اشف ولدي، يا محمد ارزقني، يا محمد ألوذ بك، يا محمد ألوذ بك، فهنا قد أشرك بالله العظيم شركا أكبر. طيب، إذا قال يا محمد أدعو الله أن يشفيني، يا محمد أدعو الله أن يرفق بهذه الأمة، فهنا قد طلب من النبي صلى الله عليه وسلم طلبا يظن فيه أنه يعتقد أنه حي يسمع ويستجيب. صح، وهذا دعاء الميت ولا يجوز دعاء الميت، فهذا متردد بين الشرك الأصغر وبين أن يكون بدعة، والصحيح أنه شرك أصغر، شرك أصغر أن تدعو الميت لا تطلب منه ولكن تطلب منه الوساطة. وأما أن تقول أذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأدعو الله هناك لبركة المكان فهذه بدعة، هذه بدعة. إذن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ليس أحوال أن أدعوه هو، هذا إيش؟ شرك أكبر. أن أطلب منه أن يدعو الله هذا شرك أصغر. أن أذهب إليه وأدعو الله عند القبر هذه إيش؟ بدعة. نعم. لا، التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم هو التوسل بدعائه لو كان حيا، أما بعد مماته فلا يتوسل به أبدا. التوسل بإيش؟ بأن أقول أدعو الله لي، أنا لا أتوسل، أنا أطلب منه أن يدعو الله. نعم، هو يكلم الميت وهذا الكلام مع الميت. قلت لك أقل الأحوال فيه من شرك أصغر، أما أن نعتبره شرك أكبر هذا هو يعتقد فقط أن محمد صلى الله عليه وسلم له كرامة عند الله بشيء أنه يسمع ولم يتوسط وإنما سيدعو. لما كانوا يطلبون من الله والعزة ما كانوا يقولون لله والعزة ادعوا الله لنا، بل كانوا يطلبون منهم أو يقولون توسطوا لنا عند الله ليفعل كذا. لما كل محمد ادعوا الله لي غير لما قلت توسط عند الله لي فادعوا الله لي. ما هي المسألة ما بين شرك أكبر شرك أصغر؟ الراجع من شرك أصغر. نعم. لا، هي شرك أصغر. الثانية هي اللي بدعوا. نعم.
مثلا
يعني ما عشان كده بعضهم قال شرك اكبر والبعض قال شرك اصغر. لانه اذا سالت محمد ميت يقول نعم ميت، يقدر على شيء لا يقدر على شيء، لكن هو ممكن يدعو الله تبارك وتعالى، هذا غير اللات والعزى تماما. لا لا، عامل كل الناس، ولكن بعض الناس لكرم لجاه النبي صلى الله عليه وسلم يعتقدون ان له هذه المنزله وهو ليس له هذه المنزله، فهذا خطا شديد في الاعتقاد يوصلهم الى الشرك الاصغر. الراجح ان هذه المساله شرك اصغر، ان من ذهب عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال ادعو الله لي ان هذا شرك اصغر، وكثير من العلماء قال شرك اكبر، فلا بد ان نراعي الخلاف فيها، ان نقول قال بعضهم شرك اكبر وقال بعضهم شرك اصغر. الذين أخذوا بشرك الأكبر هؤلاء أهل الاحتياط والورع، هو الأولى أن يؤخذ به، لنمنع نسجل كل الذرائع على الناس. طيب، ومع ذلك هو لو دعا النبي صلى الله عليه وسلم أو طلب الدعاء منه، يعني ما بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر كله على النوع لا على العين، لأن لكي نعتبر شركا عينيا لابد من التأكد من توافر الشروط في الموانع، فهل هو مجنون أو هو مكره أو هو سكران أو هو غافل أو هو غائب العقل. نعم. أما الجهل ففي الأولى لا يعذر بالجهل، لأن يطلب منه الإحياء والإماتة والرزق والملك، هذه لا عذر فيها بالجهل خالص. وأما الشيعة فإن لهم تصرفات، هم يطلبون من علي بن أبي طالب، علي بن طالب يسير الرياح ويسوق الأمطار، فعندهم هذا في خصائص ألوهية، في خصائص ربوبية، فيطلبون منه. طيب، أما أن أدعو الله عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فهذه إيش؟ هذه بدعة. طيب، الاستغاثة به، أن أستغيث بالنبي صلى الله عليه وسلم أقول يا محمد أعرفنا كما كانوا ينشدون، أعرفنا أدركنا يا رسول الله. أقول كانوا ينشدون، وهناك أغنية مشهورة لمطرب أشهر المطربين في مصر، أغثنا أدركنا يا رسول الله. نعم، ده مدد يا رسول الله دي العون، لكن هنا أغثنا أدركنا. فهذا شرك أكبر مخرج من الملة لا محالة. فالاستغاثة بالميت هذه شرك أكبر لا محالة. وكذلك النذر للميت، لأن النذر لا يكون إلا لله نذر عبادة لا تكون إلا لله، والذبح للميت يذبحون للميت يتقربون إلى الله بها تقول أن الشرك الأكبر لا محالة. يبقى ما في خلاف في مسألة الاستغاثة ولا النذر ولا الذبح ولا الدعاء ولا الاستعانة، الخلاف كله في من ظن أن محمدا صلى الله عليه وسلم يمكن أن يدعو الله تبارك وتعالى. اشتبهت عليه الأحاديث في أن السلام يبلغه صلى الله عليه وسلم، فاشتبه عليه أنه لو له نوع الحياة يمكن أن يدعو الله تبارك وتعالى. السؤال اللي جاي من عند الأخوات، إذا طلب من محمد صلى الله عليه وسلم أن يرفع عن الأمة البلاء، هذا شرك أكبر باتفاق، شرك أكبر باتفاق، لأن محمد صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يرفع البلاء. هل هو شرك أكبر أم أصغر؟ هو شرك إيش؟ أكبر. طيب إذا ما الفرق بين أن أقول يا محمد اصرف عنا البلاء ويا محمد ادعو الله أن يصرف عنا البلاء؟ الأول شرك أكبر متفق عليه، الثاني الراجع لشرك أصغر، الراجع لشرك أصغر. طيب ذهبت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقلت يا رب ارفع عنا البلاء، ثانيا تاني لا لا هي ان الشخص يذهب الى النبي الى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وهو ميت ويقول له ارفع عنا البلاء، هذا شرك اكبر. دعا محمد صلى الله عليه وسلم وهو هنا في الاسكندريه يا محمد ارفع عنا البلاء، هذا شرك اكبر. ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم في القبر وقال يا محمد اطلب من الله أن يرفع عنا البلاء، هذا إما شرك أكبر وإما شرك أصغر. جلس في بيته وقال يا محمد ادعو الله أن يرفع عنا البلاء، هذا إما شرك أكبر وإما شرك أصغر. قال ذهب عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم وطلب من الله وحده أن يصرف البلاء، هنا به بدعة لظني أن المكان يؤثر على الله تبارك وتعالى. إذن الاستغاثة والاستعانة والدعاء والتوسل أيضا، هل نتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، التوسل به لما كان حيا، بمعنى أتوسل بدعائه لما كان حيا، أما بعد أن مات فلا يجوز التوسل به نهائيا، لابد أن نعتقد أنه ميت لا يملك لنفسه شيء. أما السلام عليه فهناك ملائكة موكلة أو ملك موكل يبلغ روح النبي صلى الله عليه وسلم السلام، يبلغ روح السلام، فلا تعلق للجسد بهذه المسألة نهائيا، وإنما هو ملك يبلغ روح رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام. إذن من الشرك دعاء الأموات والاستغاثة بالأموات والنذر للأموات، لأن النذر لله عز وجل، والذبح للأموات قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. والنسك هو الذبح، لا ينبغي أن يكون إلا لله تبارك وتعالى. صور الشرك الموجودة في العالم صور كثيرة جدا، صور كثيرة جدا، أعظم ما يكون فيها أن يتعلق القلب بغير الله، أن يتعلق القلب بغير الله وأن يؤمن بأن هناك من غير الله من ينفع ويضر ومن يخلق أو يرزق أو يملك. المعلوم أن الله عز وجل لا شريك له، بل نحن لا ننفي فقط الشرك عن الله، بل ننفي ما هو أقل منها، ما هو أقل من الشرك. إيش أقل الشرك؟ يعني ربنا عز وجل لا شريك معه، طيب أقل منه لا معين له، لا معين للرب عز وجل، أقل منه لا مشير عليه، فربنا لا شريك له ولا معين له ولا مشير له سبحانه، هو غني عن العالمين لا يحتاج إلى أحد، حق العبادة التي طلبها من العباد هو غني عنه، وخلقهم لعبادته مع غناه عن هذه العبادة وعن العابدين، فقال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وهو لا يحتاج إلى عبادة الجن والإنس أبدا وهو غني عنه، وإنما هو يشرفهم بها ويبتليهم بها ويثيبهم عليها. فما وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني لأمرهم بعبادتي فأثيبهم عليها وأعاقبهم على تركها، وأنا غني عنهم لا أحتاج عبادتهم ولا أحتاجهم
وليس لديه حاجة أصلا، لأن الله الغني بكل صور الغنى والكمال، له كمال الغنى تبارك وتعالى. والناس الآن تظهر منهم الشركيات معلومة، سواء يذهبون إلى قبر البدوي الشهر الذي نحن آخر اليوم ولا النهارده أول الجديد أول الشهر اللي فات أكثر من 3 ملايين يذهبون عند البدوي يسألون هو يسألون هو والحسين لغاية الآن رغم أن أصل الحسين غير موجود، يعني لا توجد حتى مثقال ذرة من عظامه في مسجد قبر الحسين في القاهرة، ومع ذلك يدعون منه هو اشفني ارزقني زوج ابنتي رد المطلقة خلي زوجتي تحمل اهدي أبي علي، هذه من العجاء من العجاء. وحدث في فترة من التاريخ أيام الخديوي عباس، يعني من أقل من 70-80 سنة، إن كان هناك نزاع بين المفتي وشيخ الأزهر. الشيخ الأزهر يتحدى المفتي ويضايقه، فالمفتي كتب عريضة في ورقة طويلة على رحال دمغة واشتكى الحسين. وقال العريضة موجودة في حدثها في القبر، يا حسين يا مولاي يا سيدنا الحسين، شيخ الأزهر يضطهدني ومنع العلاوة عني وانت افعل خير وافعل وافعل. فإذا كان المفتي يفعل هذا ولم ينكر عليه الناس هذا الفعل من راحة فقط. وحدث في أيام الرئيس عبد الناصر أن شخصا ذهب إلى الحسين مقدم طلبا يريد 200 جنيه، محتاج 200 جنيه، ظهر كان يريد يبني بيت أو يشتري أرض، لأن 200 جنيه تساوي الآن مبلغ ضخم جدا. والورقة هذه وصلت للرئيس عبد الناصر، فأمر بأن يوضع للرجل 50 جنيه ترسل ل 100 جنيه. وقيل له أن الرئيس عبد الناصر قرأ شكواك وأرسل إليك 100 جنيه لأنك طلبت من سيدنا الحسين. فالرجل خذ ال 100 جنيه فرحا وكتب شكوى للحسين، قال أنت أرسلتني 200 جنيه، سرق عبد الناصر 100 وأعطاني 100. سرق عبد الناصر 100 وأعطاني 100. يعني معناه احنا كنا نتمنى من الرئيس انه ما يضع بل يصلح عقيده الرجل، لكن الرجل معتقد ان الذي ارسل الى الدين هو من؟ هو الحسين. فالشاهد ان صور الشرك كثيره بالله تبارك وتعالى، لابد الانسان يصفي قلبه اولا وسلوكه من الشرك. لازم في تعلق القلب، ان القلب يتعلق بالله تبارك وتعالى. اذا ذهبت في مرض للطبيب وأيقنت أن الطبيب يشفيك هذا الشرك، إذا ذهبت للعمل وظننت أن المدير يرزقك هذا الشرك، هذا الشرك. ففي حياتنا الدنيا يوجد مظهر للشرك والناس لا تنتبه، الناس لا تنتبه. فيوجد مظهر للشرك، لابد من تصفية القلب لله تبارك وتعالى. فأعلم أن لا ينفعني إلا الله، لا يضرني إلا الله، لا يملك لي شيئا إلا الله، لا بد من هذا. ولكن فعلا عقيدة الناس تحتاج إلى تصفية، والناس تعتقد أن هناك شركاء لله في هذا العالم. وأما الشرك الأصغر ففي الحقيقة أنه موجود بكثرة، فالإنسان يقول لولا جهدي في العمل ما حدث هذا، لولا مذاكرتي ما حفظت هذا، لولا أن المنبه دق ما استيقظت من نومي، لولا ان المواشي والبط صرخت لدخل اللص الى الدار، لولا ان معي مسدس لا استطعت تماما. يتعلقون بالاسباب بينما ينبغي ان يتعلقوا اصلا برب الاسباب. وهذا كله من الشرك، انه يقول لولا الله وفلان، فهذه واو تسمى واو الشرك. فينبغي البراءة من الشرك الاكبر من الشرك الاصغر. اما الرياء فهو آفة، وآفة لا ينجو منها إلا من رحم الله. ولو نظرت في حياتنا تجد الرياء ظاهر في حياتنا ظهورا كبيرا، فالناس في أعرافهم الرياء، تجد يريد يقيم حفلا كبيرا لأنه الناس تتكلم، ويريد أن يخرج العفش أمام الناس جميعا لأن الناس تتكلم. وفي الموت
لابد من صراط الكبير، الناس تقول ما لابد من طعام للناس، لابد من فأشياء كثيرة يفعلونها من أجل مرضات الناس، فحياتنا مليئة بالرياء. وعبادتنا الإنسان يأتي يصلي إذا شعر أن أحدا ينظر إليه بدأ يحسن الصلاة من أجل هذا الناظر، ولو هو حسنها ليعلمه ويهديه خير، لكن إذا حسنها ليثنى عليه هذا نوع من أنواع الشرك والعياذ بالله. فالحياة مليئة بالشرك، والإنسان يحب المديح، والمفروض أن يعلم أن أي نعمة فيه هي من عند الله تبارك وتعالى. إذا هذا الشرك، الشرك هو الكلام كله على الشرك الأكبر اللي هو الشرك في عبادة الله تعالى. طيب إذا خلصنا باختصار الناقد الأول، هنفتح الأسئلة ونشوف أسئلة الأولى. هل يوجد فرق بين طلب الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته ومن طلب الشفاعة منه عند الله؟ إيه لا ينبغي أن يقول يا رسول الله اشفع لي، لا، لأن الشفاعة قل لله شفاعة الجميع، وإنما أقول يا رب شفع في محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، ما هي هي لا، ما لما أقول يا رسول الله اشفع لي غير يا رسول الله ادعو الله لي اشفع لي، هذه الشفاعة يعلم من يوم القيامة، وهذا لا يطلب منه الآن لأنه ميت، لكن يطلب منه في الآخرة، من الطلب لا غبار عليه في الآخرة. والناس تذهب إلى آدم تطلب شفاعة، وتطلب إلى نوح، وتطلب إلى إبراهيم وموسى، يطلبون منه مباشرة، أما الآن ما يطلبون من أحد. حكم الصلاة في مسجد فيه قبر، ومعلوم أن قبر الحسين فارغ، الصلاة في مسجد فيه قبر الراجع أنها كبيرة، وأن الصلاة صحيحة مع الإثم العظيم، هذا حتى لو كان القبر خاليا، لكن الناس تعتقد أن المسجد فيه إيش؟ فيه قبر، أن فيه أوهام، فيه شوية تراب موجودين، والناس تعتقد أن الحسين مدفون بالدفن. شخص لم يتحقق له أمر وقال سأذهب إلى السعودية وأعمل عمرة وأدعو الله عز وجل هناك، هذا أخذ بالأسباب، هذا أخذ بالأسباب، أي قل سأعمل عمرة، هذه طاعة لله تبارك وتعالى، ويدعو الله من دعاء عباده، فهنا أخذ بالأسباب، لأن الأسباب إيمان، والله جل يقول ربنا آمنا فاغفر لنا، فالإنسان يتقرب بأعمال صالحة يدعو الله، هذا شيء طيب وشيء محمود، هذه أسباب. كما تقول لإنسان أطال الله عمرك، هي الأعمار تتغير تزيد، هنا هو قد يكون مكتوب له أن يطول عمره بأسباب، من هذه الأسباب دعاءك له، من هذه الأسباب دعاءك له، كما تقول يا رب اشفي فلان، هو لن يشفى إلا إذا كان مقدرا له ذلك، فهذا اسم أخذ بالأسباب. لو شخص لم يتحقق له أمر دعا به طويلا وقال تأذب إلى السعودية أعمل عمره وأدعو الله هناك، لا خير وبركة، هذا عمل طيب لا بأس به، تقرب إلى الله بعمل صالح. أنا أطلب من محمد صلى الله عليه وسلم أن يرفع للأمة البلاء، فهذا من الشرك الأصغر، هذا من الشرك الأكبر، هذا من الشرك الأكبر، أن أقول لمحمد صلى الله عليه وسلم اصرف عنا البلاء اللي جاب، لكن يا محمد ادعو الله أن يصرف عنا البلاء هذا المتردد بين الشركين الأكبر أو الأصغر.
لماذا
يقولون
هو الشرك الأكبر؟
الذين يقولون هو الشرك الأكبر يقولون أن هذا دعاء ميت والموت لا يسمعون، والذين يقولون شرك أصغر يقولون من قال إن الموت لا يسمعون؟ ومسألة سماع الموت مسألة مختلف فيها أو متفق عليها؟ مختلف فيها، هذه واحدة. الذين يقولون الموت لا يسمعون يعتبرون سماع محمد صلى الله عليه وسلم مختلف عن سماع غيره أم متفق؟ لا لا خاطئ، لا لا هذا القياس غلط، لكن محمد صلى الله عليه وسلم فيه خاصية أن سلامكم يبلغني حيثما كنت، هل قال سلامكم يبلغ الناس حيثما كانوا؟ ولا فيه خاصية سماع النبي صلى الله عليه وسلم له ملك مخصوص يبلغ روحه السلام، فمن هنا أتى الخلط، من هنا أتى الخلط وأتى العذر، فبالتالي لو قلنا بشرك الأصغر يكون هذا أهون من أن نقول بشرك الأصغر. نعم شوية كثيرة، الأولى أن نرفع الناس الحرج ونقول هذا الشيء، لكن نعلم الناس. ما اخترنا؟ طب اخترنا؟ طب اخترنا؟ طب اخترنا أكثر؟ من أنا خلط اللي فيه المهام تجعلني أنقل الناس إلى الشرك الأفضل أهول من أن أقول الشرك الأفضل. وجود شبهات للموقع يسمعون وأن محمد صلى الله عليه وسلم خاصية سماع معينة، فبالتالي يجب
نقول هذا الشيء
الأكبر لنوع. طب قل شرك أفضل من المسألة فيه. لا ما إلزام الناس في المسألة الخلافية ما يجب أن إلزام طيب إيه ما إذن تأخذ بالشرك الأفضل؟ خل بالشرك الأفضل. إنما هذه المسألة فيها خلاف كيف نصادر الرأي الآخر. أنا الآن أقول بسبب وجود شبهات عند الناس فأنا أقول بالشرك الأصغر بسبب هذه الشبهات، شبهات واضحة وظاهرة. نعم لا هذا الشرك الأصغر. نقول لولا الله هو فلان من غير ثم، لولا الله هو فلان هذا الشرك الأصغر. لا الشرك الأصغر أن يقول لولا الله وفلان، الله وفلان هذا شرك أصغر. لو سمعوا الشرك معلوم. نعم طيب لا هذا حسب الظاهر نقول أتت الرياح وملأ تشتهي السفن، سقط المطر، سقط ورق الشجر، هو لا سقط أسقطه الله، سقط المطر أسقطه الله. فهنا إضافة الشيء إلى سبب باب باب الأمور اللغة فقط، أما الأمر الخلقي لا، ما يضاف إلى سبب، ما في شيء، هو ليس فاعل ومفعول به. يعني اللي يحدث بتسير سحابا بأمر الله تبارك وتعالى، مش هي اللي بتسير، لكن كله مأمور. إيه علاقة الدور مثل الشرك؟ لا لا علاقته بالشرك نسبة الخلق إلى نسبة لما يقول لولا الله ثم فلان، لولا الله وفلان، جعل الفعل مترددا بين الله وفلان. ما يصلح في مسألة سقوط المطر أن أقول لولا الله والرياح، لولا الله والسحب، يصلح أن أقول لولا الله والسحب؟ ما في كلام؟ لو السؤال أنا في الإجابة بضمن السؤال، لو قلت الطبيب شفاني هذا شرك أكبر على طول. شرك أكبر من يجعل القصد، الكلام على كلمة النوع، الكلام على كل الكلام على النوع ولا على العين، الطبيب يشفي ولا الطبيب يعالج؟ طيب يعالج تمام كده. لكن أن تقول الله هو الطبيب شفاني لا يجوز، هذا شرك أصغر، لأن الشفاء من الله سبحانه وتعالى وحده. شرك أصغر الله هو الطبيب، لولا الطبيب لولا الله والطبيب ما شفيه، يبقى ده شرك ايه؟ عظم. الله شفاني والطبيب شفاني كيف؟ هو الانسان بيقول لولا الله والطبيب ما شفيه، لكن لو قال الله شفاني صح، هذا الشافي هو الله، الطبيب لا يشفي، الطبيب يعالج، الطبيب يعالج. نعم والافضل ان تقول جعله الله سببا في شفائه. أما الذي يذكره النبي صلى الله عليه وسلم أو الشرع بأنه شفاء، يجوز ذكره بأنه شفاء مع القلب لاعتقاد القلب، فأنا أقول العسل يشفي. تمام هنا؟ العسل يشفي، رغم أني ما قبلت أن أقول الطبيب يشفي، لكن أقبل أن أقول العسل يشفي، لأن الله ذكره بأنه يشفي في شفاء للناس، واعتقادي أنه يشفي لأن الله جعله شفاء، هذا هو. أو أقول حبة البركة تشفي، هذا جائز
بشرط اعتقاد أن الله جعلها شفاء وأنها ما شفت إلا لما أذن الله عز وجل بهذا الشفاء. لكن أنا أقول الكبسولة شفتني، دواء الكحة شفاني، لا ما يصلحش لأنه مفيش نص فيه، لكن أقول دواء الكحة جعله الله سببا في شفاء، الشفاء موجود في نص. فنقول مثلا هذا الكبسول فيه شفاء، أثبت التجارب أن فيه شفاء، لازم أقيد أقول بإذن الله، لازم أقيد أقول بإذن الله. فإذا لابد من التصفية في مسائل الشرك. هذا صحيح. هو سؤال يقول أحد الناس يقول كان فلان سببا بعد الله في شفائه، كلام
فلان
لا بعد الله بإذن الله، بعد الله بإذن الله، يعني مش حد يتعاطى الله سبحانه وتعالى، فهذا جائز، يعني معناها بعد إذن الله تبارك وتعالى، بعد خلق الله، بعد أمر الله جل وعلا. هذه كانت سببك في إشكال، لو قلت الأقراص هذه كانت سبب في شفائي، الماء هذا كان سبب، هذا لا إشكال، لأن الأسباب معلوم عند الناس إنها إيش؟ الأسباب صارت خليك معي، الأسباب معلومة عند الناس إنها مخلوقة، ما فيش خلاف فيها. فلما أقول الأقراص كانت سبب في شفائي، إيش اللي فيه؟ إيش فيه؟ ولا شيء، ولا أي شيء. الثوب كانت سببا في دفئي، إيش فيه؟ ولا شيء، ولا أي شيء، لأن الأسباب مخلوق. فأنا بقول الثوب شيء مخلوق تسبب في شفائي بأمر الله تبارك وتعالى معلوم، فهذا لا إشكال فيه، لا إشكال فيه. ماء زمزم كان سببا فيك، وأنتم عارفين إن الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمة الله عليه له فائدة كبيرة جدا، فائدة كبيرة جدا جدا. الحافظ ابن حجر العسقلاني إمام عظيم صح، وشارح البخاري، وشرح البخاري كأحسن ما يكون، ولو أعتقد أن البخاري لو أراد أن يشرح نفسه ما شرح نفسه بمثل ما شرحه الحافظ ابن حجر العسقلاني، كان هو مستغرق في قراءة حياة الإمام الذهبي، الإمام الذهبي تلميذ الجميل رحمه الله، فذهب شرب الماء زمزم بنية أن يجعله الله حافظا كالذهب، فصار حافظا كالذهب بالأحرف. فهنا ماء زمزم كان سببا عجيب، ولا تقول كان سببا بعد الله، هي هو كان سببا، لأن السبب أصلا إيه؟ مخلوق، فما في إشكال. ولو قلت كان سبب بعد الله رجعت وأسلم وأحضر وأمضى. إذن الناقد الأول هو ما ذكرنا وهو الشرك، والشرك أن تعدل بالله غيره. ماء زمزم لما شرب، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لما شرب له، يعني النية مع توكل على الله. فإنسان يشرب ماء زمزم يزداد علما وينوي ذلك ويدعو الله فيجد الله عليه، وإلا كثير من شربوا ماء زمزم ولا من تعلم شيء. جزاه الله خير. نعم، ما في إشكال. الناقد الثاني، من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم فقد كفر إجماع. مسألة الواسطة، نحن نؤمن بالواسطة في البلاغ، وواسطة البلاغ قد انتهت والباقي آثاره. إيش يعني واسطة البلاغ؟ هو بالنسبة لأمتنا محمد صلى الله عليه وسلم، واسطة البلاغ بالنسبة لأمتنا هو محمد صلى الله عليه وسلم فقط، هو الذي بلغنا شرع الله وأمر الله وأمر الله، فهو وصل بيننا وبين الله في تبيين شرع الله، يعني في أمر ربوبي، لأن الناس يصل من الله كله ربوبي، تمام؟ أما واسطة الألوهية فرق، ما في واسطة الألوهية، يعني إيش ما في واسطة؟ يعني ما في واسطة العبودية، ما فما يصلح اني اصوم لفلان وهو ينقلها لله، او اصلي لفلان وفلان ينقلها لله، ما في واسطه في تبليغ شرع الله، لكن ما في واسطه في عباده الله، والعباده هي الدعاء او الدعاء هو العباده، والله عز وجل قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي. دعوة يا دعاء أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فقال الدعاء لا يكون بواسطة وإنما يكون مباشرة لله تبارك وتعالى. اتخاذ واسطة هذا هو من الشرك بالاتفاق. مشكلة كفار مكة أنهم ما عبدوا اللات والعزى ومناة الثالثة ولا هبل إلا باعتباره وسط وسائط في البلاء أم وسائط في العبودية. في العبودية احنا قلنا وسائط في البلاء هو واحد فقط له. وأما وسائط العبودية فممنوع فيش وسائط في العبودية أبدا. فهم اتخذوا اللات والعزى ومناة وسائط في العبودية وكانوا يتخذونهم وسائط في العبودية في الرخاء فقط. أما في الشدة في البحر في المهالك في المخاطر لا يتخذون وصفة الله عز وجل وإنما يدعون الله مباشرة. الصوفية جددوا دين كفار قريش فجعلوا الأولياء واسطة في العبودية وليس في البلد. فيقولون يلجؤون إلى القياس والقياس في مسائل العقيدة لابد أن تنتبه لها. ما في مسائل في ما في قياس في العقيدة أبدا إلا في صفات الرب عز وجل فقط وبشرط شرطين اثنين الورود والقدر الفارق. الورود والقدر الفارق فهنا يجوز القياس الأولى والأعلى. الإنسان له عينه والرب له عينه. طيب الشرط إثبات العينين الورود والشرط قياسها على عيني الإنسان القدر الفرد قدر الفرد. طيب الإنسان له سمع والله له سمع. طيب ورود ما يدل على السمع الشيء الثاني القدر الفارق العظيم الذي لا يعلم قدره إلا الله لأن الله ليس كمثله شيء. فهم في مسائل الوسائط قالوا الله عظيم جدا عظيم ولا يمكن لنا أن نتعامل معه بشر. هذا لا يليق وليس من الأدب ولا يليق لأنك لا تستطيع أن تتكلم مع سلطان أو ملك كبير جدا إلا بواسطة وربنا هو الملك سبحانه عز وجل. فهو هنا ماذا فعلوا؟ شكل الكلام أدب وتوقير صح وتعظيم للرب لكن هذا قياس. وإحنا قلنا القياس ممنوع في مسائل العقيدة إلا في الصفات بالشرط. فهو هنا خاص هذا القياس قياس إبليس قياس فاسد قياس لا بين عليه. فقالوا كما إذا أردت أن تدخل عند قائد أو أمير أو سلطان لابد أن تتخذ واسطة فكذلك إذا أردت أن تعبد الله لابد أن يكون لك واسطة. فندعو الأولياء والأولياء يوصلون الدعاء إلى الرب تبارك وتعالى نطلب منهم وهم يتوسطون لنا عند الله. وهذا هو شرك الأولين شرك كفار قريش. قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وهذا اعتقاد قدرتهم على السمع والبصر والعلم والكلام والتبليغ. فهذه الوسائط ممنوعة تماما ولكن الوسائل الشرعية لا رأس بها وهي ثلاثة. الوسائل الشرعية التوسلات الشرعية ثلاثة وهي كلها متعلقة بإلغاء الوسائل لأنها مباشرة مع الرب عز وجل. الوسيلة الأولى التوسل بأسماء وصفات فهنا إذا أتوسل له به فأقول يا رب بأسمائك الحسنى كلها وصفاتك العلى اشفنا ارزقنا أكرمنا علمنا. هنا أنا سألت بأسمائك فسألت به فهذه وسطة. لا الشيء الثاني أن أسأل بالعمل الصالح لأن العمل الصالح تعبد. فلو أنت فهمت لما يقول ربنا آمنا فاغفر لنا طب إيش اللي فيه؟ واحد عفى عن ابنة عمه واحد كان كريما مع والديه، واحد كان امينا مع الاجيال. فتوسل هذا بعفته وهذا بامانته وهذا بذله والديه. طب ايش هذا مخلوقات؟ ثم عمل السلام مخلوقات. لا عمل كلها مخلوقات. شيخ المسلمين المعاصرين يقول العمل حتى قران القران مخلوقات. كل العمل مخلوق، كل الايمان مخلوق.
طيب
ما هو يحب مخلوقه توسلت بمخلوق اقتربت العمل الصالح فيه ذله لله تبارك وتعالى، فكانه يقول انت العزيز وانا ذللت لك واطعتك بهذه الاعمال، فبما انك العزيز افعل. إلا في الحقيقة إن هذا توسل بصفة من صفات الله عز وجل، لأن الأعمال الصالحة هو العمل الصالح مش شروط، أول أمر عمل شرط الإخلاص، والصلاة في المتابعة، فمعناها أنها ذليلة خلصت من ذلي وخشوع وخضوع، فهذا إقرار لك بأن العزة فيها وإقرار بغنيك أنت الغني. فإذا التوسل بالعمل الصالح فيه دليل على عدة الله تبارك وتعالى وجبروته وغناه. الشيء الثالث الذي أدعو الله به دعاء العبد الصالح، فإن هنا الدعاء هو عبادة، الدعاء هو عبادة، فيدعو وهو حي وهذا وارد. غير الوفاة الثلاثة هذه لا يجوز أي وفاة أخرى ولا أي وسيلة أخرى. هذا هو الشيء القول لازم ابتغوا إليه الوسيلة.
هذه
سبعة
يعني
تفرع هذه الثلاث. طبعا هي لا تزيد عن الثلاثة ألف، لكن تفصيلاتها كثيرة، تفصيلاتها كثيرة جدا. لو واحد قال بحبي بحبي لعمر بن الخطاب اشفيني، هل يجوز؟ لأن حب عمر بن الخطاب عمل صالح، محبة المؤمنين ربنا أمرنا بمحبة المؤمنين. طيب أنا عمل صالح، طيب بحبك لعمر بن الخطاب هذا إيه التوسل به سنة؟ بصفة. يبقى التوسل بحبي لعمر التوسل بعمل صالح، التوسل بحب الله لعمر هذا التوسل بصفة من صفات الرب عز وجل. إذا جئت
صح
جئت كل هذا. نعم
قلنا أن ما يطلب الدعاء والشفاعة من قبل النبي صلى الله عليه وسلم في
خلاف
بين الشيخ الأكبر
والأخر. نعم.
قلنا الأرجح وهو الشيخ
الأصغر. نعم.
طيب
الشيخ
ما
الفرق
بينه وبين ما
يفعله كفار قريش؟ لا. كفار قريش يعتقدون أن هؤلاء يطلو الشيء اللي يتوسطوا فيه لابد يتم. لابد. فهو يطلب من الله ومن العزة وعارفين أن هم لهم عند الله حظوة يطلبون فيتم. أما اللي بيطلب من محمد صلى الله عليه وسلم عارف أن يمكن احتمال. فرق كبير جدا. يعني
لا لا
لا لا لا لا يدعون اللات والعزى ليتوسطوا عند الله ثقة بهذه الوساطة. ثقة. إنما احنا بنتخذها سبب لما يكون حي. يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا. هل هم واثقون أنه لو استغفر له المعقول يغفر له؟
على رجل.
على رجل. أما الكفار ما كانوش كانوا واثقين بطول الله لابد يكون الشيء. وبالتالي اصبر هم أصلا يتخذونهم وسائط، مع اتخاذهم وسائط لابد من التقرب إليهم بذبح ونذر وأشياء. هل هنا يتقربون إلى محمد صلى الله عليه وسلم؟ لا، التقرب لوحده أكبر.
شيخ
القول
يعني لو قصوا في هذا المفهوم يعني الشفيع عند الله ويشفع له عنده
وكفر،
هذا
كفر أكبر؟ نعم. مش عرفوا ان هذا شفيع ومش عرفوا ان هذا كذا. طيب شوف كفار قريش كانوا يعتقدون ان اللات والعزى ومناه هؤلاء لهم وساطة عند الرب، وبالتالي يستحقون عبادات من نذر ومن دعاء ومن سجود واشياء كثيره جدا يتقربون بها اليهم ليقربوهم بها الى الله. فمن فعل هذا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كفر على طول، من نذر له، من ذبح له، من توسل به هذا التوسل، من سجد له كفرا مباشره. طيب. إذا الناقد الثاني هو من جعل بينه وبين الله وسائط لابد أن تقيلها في التعبد في التعبد وعلى أن تكون هذه الوسائط وسائط غير شرعية لأن يعني نحن قلنا هناك وسائط شرعية فتكتب بقى الوسائط الشرعية هي دعاء الله بأسماء وصفاته التوصل إلى العمل الصالح تبدأ بدعاء العبد الصالح الحي توصل إلى دعاء العبد الصالح الحي الثالث من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم من لم يكفر المشركين المشركون هنا المقصود المشركون شركا أصليا وكذلك الذين ارتدوا ردة واضحة المشرك النصراني اليهودي المجوسي هذا تقول هذا المشرك إذا قلت ولك المشرك فأنت الذي قد أشرك أو كفر هذا الكفر الأصل نيجي على الكافر المرتد المسلم الذي ارتد بشرط تحقق الرد منه فإذا ارتد قال أنا أنكر القرآن أنا أكذب بالرسول صلى الله عليه وسلم أنا غير مؤمن بهذا القرآن أنا غير مؤمن بالبعث والنشور هذا قد حدث منه إيش الردة فهنا لابد أن تعتقد بأنه قد كفر إذا تعتقد بالكفر كفر الكافر الأصلي نوعا وعينا وتعتقد بكفر المرتد نوعا ثم عينا الفرق واضح فالآن أقول لك هذا شخص يهودي تقول لي هذا كافر أو هذا مشرك نوعا وعلا ما في عندي أي ترابط هذا مجوسي يعبد النار يعبد القرد كافر مشرك نوعا وعلا طيب هذا شخص مسلم ذات القرآن بقلبه تقول هذا مرتد مشرك نوعا طيب لماذا لا تنقض العين يقول عندي شروط موانع إذا في الكفار الأصليين يوجد شروط موانع لا وهنا سيترتب عليه اذا اعتقدت ان الشيعي كافر كفر اصلي يبقى ستبطله نوعا ويسر وعين واذا اعتقدت كما يعتقد طائفه كبرى من اهل العلم ان عوام الشيعه ليسوا الكفار الاصليين اذا لن تعتبره مشرك او كافر ايش عينا قبل ان تؤكد وتوفر الشروط المره فالشخص المرتد هنا لابد أن تحكم بكفري نوعا لا عينا لا أمنعك من العين ولكن أقول تمهل فيه لا أمنعك من تكثير عين لكن أقول تمهل فيه لأن عندك حاجة للشروط والموانع لابد من توفيق فلو سمعنا شخصا الآن يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول هذا مش لك إيش نوع أو هذا كافر نوع ثم ننظر ربما هو جن ربما هو سكران ربما هو مكره فهنا نتأكد لكن لا نقول ربما جاهل تمام واحد قال لا يوجد بعث ولا نشور أقول ربما يكون جاهل لا ما يصح وإنما أقول هذا الرجل قال بقولة شرك ربما يكون مجنون ربما يكون سكران ربما يكون غافلا هكذا فإذا لابد أولا إذا دخل الإسلام بيقين ألا يخرج منه إلا بيقين لابد أن يخرج منه بيقين وإذا الحكم بالكفر هذه مسألة خطيرة جدا وإذا الحرب حربنا كانت دائما مع التكفيريين لأنه هو إذا كفر الكفر منظرة خطيرة جدا هم بعضهم يكفر المجتمع كله لأنه يحكم بغير ما أنزل الله وإذا كنا لما نتكلم مع التكفيرين يقول الله عز وجل قال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وتقرأ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون فالمجتمع كله حكام ومحكومين كلهم كفار كلهم كفار فسيؤدي إلى طيب ما نوع الكفر يقول لك ردة تقول أنا أثبتت الإسلام أولا فكيف نفرض الإسلام هذه مشكلة فعندهم الحكم بغير ما أنزل الله هذا ردة عن دين الله تبارك وتعالى
وبعضهم يقول الكفر مقتصر على السلطان ومعسكره، وهذه العقيدة الموجودة عند برهامي وحسان وغيره، الكفر مقتصر على السلطان ومعسكر السلطان، يعني السلطان وأعوانه الذين هم أولو الأمر، هؤلاء كفار حكموا بغير ما أنزل الله تبارك وتعالى. فهنا نقول له إذا الحوار بين هل الحكم بغير ما أنزل الله كفر أكبر ولا أصغر؟ لابد نحقق المناط أولا. إذا اتفقنا أن الكفر أكبر، إذا سنكفرهم كفرا أكبر بالنوع، وإذا اتفقنا أن الكفر أصغر سنكفرهم الكفر أكبر أيضا بالنوع. فإذا هنا يجي واحد يقول هذا الحاكم لا يقطع بالسرقة، إذا هو كافر، والذين يطيعونه كفار، وقناطه الذين يحكمون بهذا أيضا كفار، ومنفذته الذين ينفذون هذه الأحكام أيضا كفار. نقول ما هو الكفر؟ هل هو كفر أكبر أو أصغر؟ ونقف يقول أنا أصل لا تقول لا شروط ولا موانع، الأول نتفق على نوع الكفر هل هو أكبر أم أصغر؟ نتوقف أولا هنا، وهذا هو كان مراد الخلاف. الكفر هنا كفر أصغر، لأن ابن عباس رضي الله عنهما قال كفر دون كفر، ولأن أهل العلم وافقوه في هذا، فنظل عن الخلاف في هذه النقطة. لا ننتقل معه إلى شروط الموانع إلا أول نحدد نوع الكفر أول، فإذا ناقشته هو سيصر من الكفر إيش؟ أكبر، وإذا ناقشتك أنت ستقول كفر إيش؟ أصغر. أرجع إليها كله ما اتفقنا، لازم الأول نحسنها، ومعك أقول اتفقت معك على أن الكفر أصغر، ولكن لابد للتنزيل على العين، لأن أقول فلان هذا كافر كفر أصغر، لابد من تطبيق الشروط ونفي الموانع، يعني حتى في الكفر الأصغر. طيب الشروط الموانع تكون فقط في الكفر، تكون في الكفر وفي البدعة في المعصية، تطبيق الشروط ونفي الموانع يكون في الكفرين وفي البدعة وفي المعصية. لا أحكم على نوع الشخص بأنه كافر أو مبتدئ أو عاصي أو مثلا زاني إلا بعد ذلك الموانع، لكن أحكم على نوع فقط. والدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع ماعز، إن ماعز لما أتى وقال زنيت النبي صلى الله عليه وسلم تحقق من شروط الموانع أو لا؟ قال هو مجنون، أتعرف من زنا؟ استنكيله رائحة ثمه، فأراد يتأكد نفسه كرار أم مجنون أم لا يعرف الزنا أم 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 أم، يعني كل اللي فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو تحقيق شروط نفسه موانع في الزنا. وما الزنا؟ شرك أكبر على الظهر كبير، مش كده؟ يعني حتى في المعصية لابد من الشروط، شخص ارتكب بها هو احتفظ بنوع منه، هل هذا مبتدئ عينه ولا نوعا؟ نوعا. ثم اساله واتاكد هو يعرف ان هذه البدعه ولا يعرف؟ قد قد يقول علمون هذا هو الدين فهو جاهل، او يقول قالوا له لو لم تحتفظ بنوع النبي قتلناك، هو عمده، ولا رجل في القريه قال لو لم تعمل احتفظ قتلناك. فهنا هذا فلا لا اعتبره مبتدعا إلا نوعا، لا عينا إلا بشروط والموارد، وكذلك الشرك الأصغر وكذلك الشرك إلى لا هذا من الهوى، لأن الآية تحتمل، القراءة تحتمل، فهم من هوى لا يتبعون إلا هواهم.
الذي لم نحكم عليه عينا
بانه مبتدع،
ولكن
حكمنا
على النوع، هل
نحذر منه ولا نعتبره مبتدع؟ نحذر من اصحاب النوع كما نحذر من
اصحاب العلم. نحذر منه ولا
نقول مبتدع؟ لا، نقول هو وهو صدر منه البدعه وهو مبتدع نوع، ونحذر منه ونحذر منه.
هل الكلام بينه ولا نشك بينه؟
فيه
لا
لا طبعا هو لا احنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا اننا في الكبيره نتتبع شروط الموانع، وحاول مع الغامديه قالت اتريد ان تفعل معي ما كما فعلت مع ماعز؟ لا، ان حبل من الجن اثرت قال اغلقت على النبي صلى الله عليه وسلم، بينت له ان الشروط مستوفاه والموانع موجوده صح؟
قولها أتريد أن تفعل معي مثل ما فعلت مع معي، يعني معناها أتريد أن تطبق الشروط وتتأكد من نفي الموانع، صح ولا لا؟ طيب، فهذا الذي العلماء يقولون لها شخص صدرت منه البدعة هو لا يعلم، كثير من الناس رأيناه فعلا لا يعلمون بمجرد ما تعرفوا بعض، والله ما تعرفوا. وبدع كثيرة بعض الناس، يعني مثلا لغاية الوقت كثير من الإخوة اللي بيجي مثلا يتشهد، تشهد تحريك الاصبع التشهد سنه ولا لا؟ طيب في بعض الناس يعملوا كده، طب ايش شايف ان هذا بيلعب والغير اخو معاه صلي معاه وهو بيتشهد، يعني ايه خفض ورفع، حرك اصبعه خفض ورفع، ليس هذا فعلا النبي صلى الله عليه وسلم. والشيخ الالباني فهم الشيخ محمد عمر باز اموي وبين له إنه حركة خفيفة ليس فيها خوف ولا رفع، حركة خفيفة كده أوكي. فأشياء كثيرة بعض الناس يفعلونها ولا يدرون، صح ولا لا؟ والشيخ الألباني لو رأك وأنت تضع يدك على صدرك عند سمع الله لمن حمده قال هذه بك. طيب 90% من السلفيين يفعلون هذا، ومنهم ابن مالك، مرسلين، فرزان، حيدان، علماء السعودية يفعلون هذا، أحمد بن حنبل. طيب إذا الصبر، إذا حتى في المسألة التي فيها بدعة هو لا يبدع الشخص إنما يبدع إيش؟ الفعل، يبدع الفعل. إنسان جاء مات له ميت وجلس يقرأ سورة ياسين، هو بلغ ان في حديث اقرأوا ياسين على لا، ولم يبلغ ان هذا الحديث ضعيف وان هذا الفعل بدعه، فأبدعه نوعا ولا عينا؟
نوعا.
معظم الناس الان يموت لهم ميت عند القبور يقفون صفين يتلقون العزاء، هذا بدعه، هو ما يعلم، هو ما يعلم. اذا هذه البدعه بدعه نوعيه ولا عينيه؟ اذا في البدعه ايضا نطبق الشروط الموانع ولا نطبق ان نبدع مباشره؟ نعم هذه هي مسألة البدع.
لا أقصد
يعني في إقامة الحجة، يعني ما إقامة الحجة، إقامة الحجة تشمل أصول الدين أصلا، مش بس البدع على أصلها والبدع على الزائد الباطنية، تشمل أصول الدين كلها. الرجل لما قال أنت عبدي وأنا ربك، إيش في هذه أوضح، هذه أكثر كلمة، أوضح ما تقول. أوضح ما تقول، 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 ده مثل العرض لما قال ايه؟ صح ولا لا؟ طيب هذا الرجل صدر منه ايش؟ كفر ولا لا؟ كفر ايه؟ كفر ايه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم عمره فهذا كان العذر في الكفر الاكبر والكفر الاصغر، فماذا فماذا يكون في البدعه الاصليه والبدعه الاضافيه والظلم والاطفال والفصول والمعاصي؟ جميعا نعذرك لما في ناس كثيره لا تعلم. قلت لك أنا لما ذهبت للبوسنة في 92 قابلت إخوة ما شاء الله، بس بإذني مش يعني هذا أموري، أموري يعني الأمور بحب، هذا زنا. قال لا الزنا الغصب، هو بيعيني لا أنت يعني أنت ما تعرف الزنا، الزنا هو أن الإنسان يتصل بامرأة. قلت والله دينا الزنا أن يعاشر الإنسان امرأة لا تحل له. قال هي راضية. قلت هو الزنا، وهي طالما راضية يبقى هو إيش؟ لأن لو لا تترضى يبقى إيش؟ غصب. قلت هو الزنا. طيب هذا يعلم ولا يعلم؟ لو ليه ولا يعذرك؟ رجيم ما هل نعذرك؟ بالجد نعم، لأن المرأة أتت وقالت لعثمان بن عفان رضي الله عنه جنيت مع عوش بجرهمين، فحسان استغفر من العرض، قال علي بن ابي بكر، قال له اراها تستهل بالزنا فهي لا تعرف، فعفى عنه. فمساله الاعذار في الشرك الاكبر والاصغر والبدع والمعصيه هذه مما اتفق عليه السلف، واحنا ينبغي اصلا ان نراقب انفسنا. لا ينبغي ان يكون في نفسك رغبة في تكفير الناس،
أو تضيع الناس أو تضحيق الناس. لا تكون عندك هذه الرغبة. هذا شبق فيش من شبق اليهود للبصل المطلوب والعدس والكرسيان. نحن نحرص على انتشار الناس حتى يتركنا رب رحمته، لكن هناك من يشتاق إلى التكفير، يشتاق إلى التبديع، يشتاق إلى التفسير. صح ولا موجود يشتاق ويخطب لو صار كل الشخص غير مبتدا، أما الشخص العظيم يخطب عظيم غير مبتدا. فإحنا يجب أن نطهر أنفسنا من هذا الشرف. فنتمنى للناس أن لا يكفر، لأن الله لا يرضى لعباده الكفر، والكفر والشرك والبدع والمعاصي لا تبوع له. فلا ينبغي أن نرضاه ولا أن نحب شيء يعارض بين أمنه. نعم.
لا
في عذر الجهل دي محاضرة مطولة تعرضكم كلها، إن العذر الجهل هو قيد أم تشيع الأحكام وتنتشر. أن يكون في بيئة تشيع فيها. فواحد في مصر يقول الخمر، أنا على أعلم إن الخمر حرام، هذا كافر ولا يصلي. كذلك إن معلوم بالضرورة في مصر إن الخمر حرام، شرب الخمر حرام، ومعلوم بالضرورة في المملكة إن شرب الخمر حرام، فمفيش عذر في الجهل بيئة. لكن هناك مسائل، واحد يحمد ولا بالنبي أو برحمة أبيه أو بهدى أولاده، هذا ليس علما شائعا منتشرا في مصر، بينما هو علم شائع منتشر في المملكة. طيب لما نيجي بقى في البلاد اللي موجودة في أطراف أمريكا الجنوبية أمريكا الشمالية، هل الأحكام الشائعة هنا تلقى الشائعة هناك؟ ولا هناك أحكام مجهولة تماما هناك؟ فبالتالي لابد أن يعذر شخص حديث عهد بالإسلام وشرب الخمر ولا يعلم أنها حرام، لابد أن يعذر. مسألة العلم الجنة مسألة بارزة عشان. فإحنا في عندنا شروط وموانع. الموانع هي شروط بس ضد يعني الشرط العلم يبقى المانع. طيب شرط القصد يبقى المانع الخطأ. طيب شرط القصد يبقى المانع الإكراه. ما هي 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 يبقى القصد يعارضه من يعارضه. القصد يعارضه ما يعارضه الايه الخطأ والإكراه. طيب العقل يعارضه غيابه، سواء بجنون بسكر بغفلة بذهول. تمام كده. فيبقى عندي العلم والقصد وايش والعقل، هذه شروط أساسية، شروط أساسية يقابلها موانع أساسية. يجي عندي هنا في الموانع التأويل وليس بالشروط. في الموانع التأويل الغلط، تأويل الخطأ، تأويل الخطأ ولينا نعذر الأشاعرة ولا نكفرهم. لما يقول ربنا ليس فوق العرش، سمعت أحد الكفر الأشاعرة؟ طيب الأشاعرة يقول ربنا ليس فوق العرش وليس له يد وليس له عين وليس له صفات الخبرية، كلها يلفوا على الرب تبارك وتعالى. هذا اللي عندهم عندهم تأويل فاسد. طب نعذرهم من جهة الكفر لكن نبدعهم. فالأشاعرة من المبتدعة لكن ليسوا من الكفر، والمعتزلة يجوز أن نقول هم لأنهم نفوا عن الله جميع الصفات حتى الوجود طبعا عن الإنكار، وهذا يقول طبعا والعياذ بالله. طيب نكتفي بهذا القدر ناخذ العواصف. خدنا ثلاث موانع صح؟ قبل ثلاث موانع. لا العرش المعنى احنا خدنا من لم نكفر المشركين. ماشي مع المانع الرابع المرة القادمة ان شاء الله. طيب ما